إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. سؤال وحيد، نعم، يتعلق بالدرس السابق. أذكر من أحكام رمي الجمرات وقته وصفته وكيف يدعو فيه. نعم، أذكر من أحكام رمي الجمرات وقته وصفته وكيف يدعو فيه. نعم، تفضل. احسن، اقول احسن سليمان. حسن.
نعم، هذا المصنف ذكر ابن القيم رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج إلى الجمرات بعد زوال الشمس، كما في حديث جابر رضي الله عنه وغيره، إذا زالت الشمس يخرج إلى الجمرات ثم يبدأ بالجمرة الأولى فيرميها بسبع حصيات واحدة بعد واحدة، يكبر مع كل حصاة، ثم إذا فرغ من السبع الحصيات قال يدعو دعاء طويلا يستقبل القبلة، ثم بعد ذلك يفعل ذلك في الجمرة الثانية وهكذا في الجمرة الثالثة، لكن زاد صفة في الجمرة الثالثة أنه يجعل البيت عن يساره ومن عن يمينه، ثم يرمي بالجمرات مع التكبير ولا يدعو بهذا.
نعم، ما الذي فاته من جهة الدعاء لم يذكره؟ إذن معناها يتزحزح عن مكانه الذي كان يرمي فيه، نعم، ويتحرى استقبال القبلة في الدعاء. وأما في الرمي فليس لابد أن يستقبل القبلة، لابد أن يتحرك إلى حيث يستقبل القبلة في الدعاء. نعم، والدعاء كما قال أنه إنما يكون بعد الرمي، بعد الجمرة الأولى وبعد الثانية، وأما الثالثة فلا، نعم، لم يكن فيها دعاء. ثم بقي عليك ماذا؟ الوقت ذكرته.
بعد الزوال
شمس
عمك
بالنسبة، وأما يوم النحر
بعد الشروق
فبعد طلوع الشمس. نعم، أما يوم النحر فبعد طلوع الشمس، باقي الأيام نعم الثلاثة التي بعد يوم النحر تكون كلها بعد الزوال. نعم، يوم النحر ترمي جمرة واحدة، جمرة العقبة واحدة. نعم، ماذا؟ إيه وهدي النبي صلى الله عليه وسلم. وأما شرعا فجائز أن تكون بعد الزواج مطلقا سواء صلى الظهر أو لم يصليه. أه؟ لا هو بالنسبة لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هل هناك أفضلية أم ليس من ذلك؟ فقط اختلاف هل صلى النبي صلى الله عليه وسلم ثم رجم أم رجم ثم صلى، قد خلاف في التثبت و يعني ضبط هل يعني فعل أيهما فعل أولا فقط، وليس معنى ذلك أنه هناك أفضلية أو نحو ذلك. لا، المهم يكون الرمي بعد الزوال. ها؟ نعم نعم، هذا إشارة إلى أنه لم يرمي بعد الجمرة الثالثة العقبة. نعم، لم يدعو بعدها لأنه كان قد فرغ من الرمي عند ذاك. ولكن هل يمكن يدعو قبل الأولى؟ هل دعا؟ أنا أسألك هل دعا قبل الأولى؟ إذن لا يدعو بعده بعد آخر. فهمني؟ يعني ما دام الرمي من حيث البدء إلى الانتهاء، ما بين هذه البداية وما بين هذه النهاية هو الذي يسمى الرمي، دخل في الرمي، هذا هو الرمي. بمعنى عبادة مثلا كما نقول عرفة تقال للوقت الذي يكون من الزوال من يوم التاسع، يبقى متواصل بالنسبة لمن حضر الزوال إلى الغروب. نعم، ولمن يحضر الزوال يعني، فيقال عرفة لهذا الوقت فقط. الرمي كذلك يقال من رمي أول جمرة إلى رمي آخر جمرة، بمعنى ما بعد رمي الجمرة الأخيرة خرج من يعني خرج من الرمي يعني أقصد. بعد نعم نعم، وما معنى تقصد الدعاء المطلق؟ لا، حتى الأولى، حتى الأولى دعاء مطلق. لا لا، يكبر ويرمي، يكبر ويدعو، يقول ارمي الله أكبر الله أكبر الله أكبر إلى السابعة، ثم يتزحزح عن مكانه ويستقبل القبلة ويدعو، ليس فقط يرمي ويكبر، تبيه يدعو، يدعو بعد الأولى ويدعو كذلك بعد الثانية، يكبر يرمي ويكبر مع كل حجرة، ثم إذا يستقبل القبلة. أما يعني الثالثة جمرة العقبة فإنما يكبر فقط ثم إذا أتم انصرف. إلا أن هناك قول لا يكاد يذكر تقريبا، ذكره هنا ابن القيم رحمة الله، هل انصرف خوف من التجمع، معنى مثلا يكثر الزحام ونحو ذلك من الأشياء، قول أشار إليه، وإلا في الحق هو المعروف أنه إنما لأنه خرج من عبادة، خرج من الرمي، ذكره هنا، ذكر على هل عدم يعني دعائه إنما هو فقط لأجل أن طبعا ما كان يتجمع فيه الناس، يعني أن كل منصرف في جمرة العقبة خلاص ليست أمامه جمرة أخرى، فربما يكثر الناس هناك وليس مساعد لأن نعم. فهذا قول ذكره فقط، وإلا في حقه هو قول يعني ضعيف جدا. صحيح أنه ليس هناك رمي أصلا، بمعنى يقال لو مثلا كان المكان فارغ معناه إنسان يرمي، لا يرمي حتى ولو كان المكان فارغا، سيما مثل الآن هذا العصر الأماكن فارغة، لأن الرمي طبقات وصار الزحام القديم الذي كنا نسمع وكنا يعني يقع فيه موتى ونحو ذلك لم يعد في هذه الأزمنة. نعم، وإياكم. إذن مباشرة إلى درسنا الجديد. قال رحمه الله: فصل. قال: ها هنا ثلاث مسائل. هل نعم نعم التحصيب صح، التحصيب هل هو سنة؟ قلنا أم هو إنما هو الراجح، والله أعلم أن التحصيب ليس بسنة، بمعنى أن الإنسان كأن يتحراه، وإذا فعله شخص ما سيما هو داخل في وسط المناسك على كل حال، وكأنه يعني يقول نعم أنا حتى هذا وأفعله، فظهر أنه لا تثرب عليه، من يتحرى مثلا أن يحصب بعدما يرمي جمرات، نعم يجلس في الأبطح أو في المحصب، وكأنه يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم، سيما إذا كان انتهى من رميه تقريبا حتى أدرك صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء في المحصب. ولكن كذلك لا يقال أن ترسل واحدا من أجل أن يعتمر أيضا. النبي عليه السلام قيل أنه فقط جلس هناك من أجل انتظار عائشة رضي الله عنها التي أرسل بها مع أخيها من أجل أن تأتي بالعمرة التي طلبتها. نعم. وأقوى ما يدل على أنه ليس بسنة، ماذا تذكرون من ذلك؟ بقي نعم نعم صح هذا الدليل، ولكن أفضل منه مثلا لو قلت أن الرجل الذي أبو رافع سبقه هو الذي نصب القبة، لم يقل أنصب لنا قبة في المكان الفلاني ونحو ذلك، وإنما هو مكان رآه كأنه مناسب مساعد شبيه حاله بمثل الرائد، الرائد الشخص الذي يرسله قومه من أجل مثلا ينظر للمكان الذي فيه الماء مثلا ومكان مساعد للإقامة، فيدلهم على قال هذا المكان تقريبا، هذا الناس في سفر فكأنه النبي صلى الله عليه وسلم بين يديه من أجل أن ينظر مكانا يستريحون فيه ويجب ممكن يلتحق بهم من كان قد تأخر، هكذا دائما يعني المسافرون في شكل جماعة كذا دائما يتفقدون من ربما غاب من لا يزال متخلفا من كذا، ويطلع على أحوال الناس الذين ربما قد يحتاجون إلى انتظار أو نحو ذلك بالأحوال، حتى يقال له مثلا بأن خلاص حضر كل من كان معنا ولم يعد هناك. النبي عليه الصلاة والسلام قال بالنسبة لصفية رضي الله عنه قال حابستنا هي. نعم الظاهر أنه ليس سنة الله أعلم. إذن قال ها هنا ثلاث مسائل: هل دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم البيت في حجته؟ هل دخل البيت ما نقصد به الكعبة؟ دخل نعم فتحت له الباب ودخل كما سيأتي نعم أم لا؟ وهل وقف في الملتزم بعد الوداع أم لا؟ الملتزم قلنا مكان بين الركن الذي فيه الحجر الأسود والباب، هذا المكان هذا يقال ماذا؟ الملتزم. والتزامه أن مثلا إذا استطعت، وإلا في الحقيقة يصعب جدا، إذا استطعت أن تفعل هكذا معنى تلتصق هكذا بجداره نعم، وحتى تلامس وجهك ويديك وصدرك نعم هكذا، هذا يسمى الملتزم. نعم قال وهل وقف في الملتزم بعد الوداع أم لا؟ وهل هذه المسألة الثالثة، وهل صلى الصبح ليلة الوداع بمكة أو خارجا منها؟ نعم قال فأما المسألة الأولى فزعم كثير من الفقهاء وغيرهم من الفقهاء وغيرهم أنه دخل البيت في حجته، ويرى كثير من الناس أن دخول البيت من سنن الحج اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، والذي تدل عليه سنته أنه لم يدخل البيت في حجته ولا في عمرته، وإنما دخل عام الفتح. ففي الصحيحين بمعنى إذا دخل في الحج فيكون طبعا من سنن الحج إذا وجد الشخص لذلك سبيلا، وإذا لم يدخل فإن اليوم كذلك يمكن للشخص أن يكتفي بالدخول إلى الحجر، الحجر يكفي، كأنك إذا دخلت إليه كأنك دخلت البيت، فالحجر من البيت، الحجر من البيت يسميه قلنا العامة ماذا؟ حجر إسماعيل، يزعمون أن إسماعيل مدفون هناك وليس بصحيح، وذلك الصحيح أنه قال الحجر لا يقال حجر إسماعيل ولا غير ذلك. نعم إذن إذا ثبت أن الإنسان في ذلك سنة يجتهد ليحصل على الدخول وهو ممكن على كل حال ممكن. قال والذي تدل عليه سنته أنه لم يدخل البيت في حجته ولا في عمرته، وإنما دخله عام الفتح. ففي الصحيحين عن ابن عمر قال: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة على ناقة لأسامة حتى أناخ بفناء الكعبة، فدعا عثمان بن طلحة بالمفتاح، أو فدعا عثمان بن طلحة بالمفتاح. طبعا المفتاح عند القبيلة التي كانت تمسكه إلى يوم كذلك هذه العادة ملتزمة عن بعض هذه القبيلة، هم الذين لهم هذا الالتزام. نعم، والنبي صلى الله عليه وسلم أقرم على ذلك وأبقام عليه. قال: فجاءه به ففتح، فدخل النبي صلى الله عليه وسلم وأسامة وبلال وعثمان بن طلحة فأجافوا عليهم الباب مليا ثم فتحوه. نرد ماذا العلم مليا؟ فعثان لي أجافوا، وين المفعول الأول؟ الباب. نعم، مليا إذن مفعول ثاني. محمد، ماذا؟ ظرف. نعم، جيد أن يكون ظرفا، أو نقول ما ناب عن الظرف. قال: ثم فتحوه، ثم أجافه، لم يغلقه، وإنما فقط يعني كما نقول احنا رجوا فقط. أجافه معناها ربما الشخص قد إذا كان بعيد يمكن يظن بأنه مغلوق، وفي الحقيقة إنما هو هكذا مردود. نعم. قال: فأجافوا عليهم الباب مليا ثم فتحوه. قال عبد الله: فبادرت الناس فوجدت بلالا على الباب، فقلت: أين صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: بين العمودين المقدمين. ونسيت أن أسأله كم صلى. وفي صحيح البخاري عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قدم مكة أبى أن، وهذه المسألة كل حال الفقهاء يذكرونها، هل إذا صلى الشخص في البيت هل يجوز أم لا؟ بعضهم أجاز النفل ولم يجوز الفرض. نعم، وأين يتجه كذلك؟ إن الله عز وجل: فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجهكم شطرة. إذن فهو النبي صلى الله عليه وسلم ما دام أنه ثبت أنه صلى به فالصحيح أنه يجوز أن يصلى به. وهل يعني يصلى الفرض أو النفل؟ فالصحيح أنه في الحق لا فرق بينهما، كل منهما صلاة، ويشترط لهذا ما يشترط لذاك. ليس هناك دليل على أن الفرض أو النفل يجوز للشخص أن لا يستقبل القبلة فيه إلا أن يكون مسافرا، نعم، أو على راحلته. وأما الفرض فكل منهما يشترط له استقبال القبلة. نعم، لا يجيز الصلاة على ظهر البيت والظهر أنه حتى داخل البيت، وإنه في الحق ظهر البيت يحتاج إلى دليل أيضا. نعم، وليس تقول ظهر البيت، بل بعضهم تكلم حتى في هواء البيت. فهمت معنى هواء البيت؟ نعم، يعني مثلا أنت عندما يكون البيت مثلا عنده طبعا طول محدود، ما فوقه إنما هو هواء في سمته فقط، وأنت عندما تستقبله إنما تستقبل فقط يعني هواء البيت وليس البيت. وهذا واقع اليوم على كل حال بالنسبة لمن يكون في يعني السطح، الذي في السطح طبعا لا يرى الكعبة، لا يراها قطعا إلا إذا كان قريبا جدا، بل ربما أشرف هكذا ممكن يراه، وأما في السطح فقط لا يرى، وهو في المسجد. ولكن أجيب عنه أنه هناك من كان ربما يصعد إلى جبل من الجبال التي تكون محيطة بالكعبة، ولا شك أنها هي أطول من البيت، ولم يعين له النبي صلى الله عليه وسلم لا يجوز الصلاة فوق هذه الجبال. نعم، فالصلاة فوقها تصح. نعم، وياك. قال: وفي صحيح البخاري عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قدم مكة أبى أن يدخل البيت وفيه الآلهة، يعني آلهة المشركين. قال فأمر بها فأخرجت، فأخرجوا صورة إبراهيم وإسماعيل في أيديهم الأزلام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتلهم الله، أما والله لقد علموا أنهما لم يستقسما بها قط. قال فدخل البيت فكبر في نواحيه ولم يصل فيه. نعم، فقيل كان ذلك دخولين، صلى في أحدهما ولم يصل في الآخر. وهذه طريقة ضعفاء النقد، معناها الطريقة التي يقول هذا القائل بها من العلماء عندما دائما يعدد القصص، دائما يميل إلى تعداد القصص. نعم، فيعز عليه مثلا أن يغلط، قال هذا الراوي وهم وكذا وكذا إلى آخر الأشياء، فيحمل ذلك على أن القصة تعددت. وهذا مسلك يعني كما سبق أن ابن القيم رحمه الله يعني قال هذا مسلك ضعيف جدا، وعند من يقل علمهم وتقل كذلك معرفتهم بالروايات وكيفية الخروج منها وكيفية الترجيح. قالوا هذه طريقة ضعفاء النقد، كلما رأوا اختلاف لفظ جعلوه قصة أخرى، كما جعلوا الإسراء مرارا لاختلاف ألفاظه، وجعلوا اشتراءه من جابر بعيره مرارا لاختلاف ألفاظه، وجعلوا طواف الوداع مرتين لاختلاف سياقه ونظائر ذلك. وأما الجهابذة النقاد فيرغبون عن هذه الطريقة، ولا يجبنون عن تغليط من ليس معصوما من الغلط ونسبته إلى الوهم. قال البخاري وغيره من الأئمة، والقول قول بلال لأنه مثبت شاهد صلاته بخلاف ابن عباس، والمقصود أن دخوله البيت إنما كان في غزوة الفتح لا في حجه ولا عمره. نعم، إذن هذا هو الذي ثبت عن بلال رضي الله عنه، وثبت أنه يعني ذكر من دخل معهم أسامة وطلحة. نعم، قال والمقصود أن دخوله البيت إنما كان في غزوة الفتح لا في حجه ولا عمره. وفي صحيح البخاري عن إسماعيل بن أبي خالد قال قلت لعبد الله بن أبي أوفى أدخل النبي صلى الله عليه وسلم في عمرته البيت؟ قال لا. وقالت عائشة خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من عندي وهو قرير العين طيب النفس، ثم رجع إلي وهو حزين القلب، فقلت يا رسول الله خرجت من عندي وأنت كذا وكذا، فقال إني دخلت الكعبة ووددت أني لم أكن فعلت، إني أخاف أن أكون قد أتعبت أمتي من بعدي. فهذا ليس في أنه كان في حجته، إنه كان فيه حجته، بل إذا تأملته حق التأمل أطلعك التأمل على أنه كان في غزات فهذا ليس فيه أنه كان في حجته، بل إذا تأملته حق التأمل أطلعك التأمل على أنه كان في غزاة الفتح، والله أعلم. وسألته عائشة أن تدخل البيت فأمرها أن تصلي في الحجر ركعتين. إذن هذا هو الذي قلناه سابقا، أن من كما هو اليوم مثلا لا يمكنك أن تدخل البيت، فإذا لو رغبت في ذلك فيكفيك الحجر، الحجر إذا دخلته فقد دخلت البيت وجزء من البيت. نعم. فصل. وأما المسألة الثانية وهي وقوفه في الملتزم، فالذي روي عنه أنه فعله يوم الفتح، ففي سنن أبي داود عن عبد الرحمن بن أبي صفوان قال بن صفوان أبي لا توجد قال لما فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة انطلقت فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قد خرج من الكعبة هو وأصحابه وقد استلموا الركن من الباب إلى الحطيم ووضعوا خدودهم على البيت ورسول الله صلى الله عليه وسلم وسطهم. إذن قوله إلى الحطيم أنا حتى إلى الحجر هكذا ظهر كلامه. وروى أبو داود أيضا من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال طفت مع عبد الله فلما حاذى دبر الكعبة قلت ألا تتعوذ؟ قال نعوذ بالله من النار. ثم مضى حتى استلم الحجر فقام بين الركن والباب السلام والباب لتعلموا أن هذا هو موضعه لم يتغير هذا هو موضعه حتى ربما منكم قد يقع على بعض الكتب القديمة التي تصف يعني ترتيبات الأمور إلا مقام إبراهيم فإنه تغير من زمن عمره ويتغير يزحزحونه من عن مكانه فتركوا هنا تركوا هنا تركوا إذا وقع الزحام ونحو ذلك من أشياء فأحيانا يقهقرونه عن البيت كما هو اليوم مثلا ترون ليس هذا موضعه القديم قديم جدا بل من زمن عمر وأخذوا يعني هكذا نعم. وأما يعني باب الكعبة هذا هو مكانه نعم. نعم. قال وروى أبو داود أيضا من حد فوضع صدره ووجهه وذراعيه هكذا وبسطهما بسطا وقال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يفعله. نعم. إذن الصفة معلومة عرفتموه لا تسأل واحد من ذلك فليفعل فإن ذلك سنة نعم في عمرته أو في حجته نعم لكن يبقى ذلك ليأتي فقط هكذا ثم يفعله هو في الحق تابع للطواف نعم هذا ربما من الدقائق التي قد لا تجدها إلا عند من يتعمد التنبيه إليها من أهل العلم كما أن بعض الناس ممكن جدا وهو ليس في طواف يريد أن يقبل الحجر أو يستلمه في غير طواف يلحق المشروع فعل هذا في أثناء الطواف على أنه جزء من الطواف. قال فهذا يحتمل أن يكون في وقت الوداع وأن يكون في غيره ولكن قال مجاهد والشافعي بعده وغيرهما إنه يستحب أن يقف في الملتزم بعد طواف الوداع ويدعو وكان ابن عباس رضي الله عنهما يلتزم ما بين الركن والباب إن هذا المكان الذي هو قصير جدا وكان يقول لا يلتزم ما بينهما أحد يسأل الله تعالى شيئا إلا أعطاه إياه والله أعلم. قال فصل أما المسألة الثالثة إذن الراجح في مسألة الملتزم أنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فعل ما بين الركن والباب إذن يلتزم بصدره بوجهه بذراعه الجدار هذا المكان نعم ويسأل الله تبارك وتعالى. قال وأما المسألة الثالثة وهي موضع صلاته صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح صبيحة ليلة الوداع ففي الصحيحين عن أم سلمة قالت شكوت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أني أشتكي فقال طوفي من وراء الناس وأنت راكبة قالت فطفت ورسول الله صلى الله عليه وسلم حينئذ يصلي إلى جنب البيت وهو يقرأ والطور وكتاب مسطور فهذا يحتمل أن يكون في الفجر وفي غيرها وأن يكون في طواف الوداع وغيره فنظرنا في ذلك فإذا البخاري قد روى في صحيحه في هذه القصة أنه صلى الله عليه وسلم لما أراد الخروج، إذن فهو طواف الوداع، ولم تكن أم سلمة طافت بالبيت وأرادت الخروج، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أقيمت صلاة الصبح فطوفي على بعيرك والناس يصلون، ففعلت ذلك فلم تصلي حتى خرجت. واضح؟ لم تكن حائضة، إنما كانت تشتكي فقط، ربما ما يشتكي أي إنسان بسبب الأسفار ونحو ذلك من أشياء. إلا أنه كذلك يمكن أن يقال الإنسان إذا كان يطوف بالبيت أي طواف، سواء كان طواف عمرة أو طواف حج أو طواف آخر من الطوافات، ماذا يفعل وقد أقيمت الصلاة؟ وجوب عليه أن يقطع صلاته، يقطع طوافه، يقطع طوافه هنا ويلتحق بصفوف الصلاة. فإن شاء إذا كان طبعا طواف مثلا عمرة أو طواف حج يتذكر المكان فقط الذي يعني توقف فيه في الطواف ثم يتب يبني، نعم. وإن شاء ألغى ما أتى به من الطواف ويعتد من بداية الشوط الذي هو الذي يلي الذي توقف عنده. مثلا إنسان كان في الشوط، نقول مثلا في في في, في الشوط الثاني، في الشوط الثاني في أثنائه أقيمت الصلاة، في أثناء الشوط الثاني أقيمت الصلاة، وهو قد ربما مشى في الشوط الثاني ربما إلى منتصفه، نعم، فأقيمت الصلاة. هو عندما تقام الصلاة طبعا سوف يكون كسائر المصلين مهتم مثلا بمكانه، يسوي الصفوف، ربما يرى مكان غير تام، وهو في أثناء خلاص طواف قطعه، ربما حتى لا يدري من أين قطعه، إذن فربما يكون الأحوط له أن يلغي ما مضى من ذلك الشوط ويستأنف الشوط من أوله، ليس من الطواف كله، من الشوط الذي توقف فيه. مثلا كان في الشوط الثاني يبدأ الشوط الثاني من أوله، يعني يمشي إلى الركن ويبدأ الشوط الثاني، ثم الثالث، ثم الرابع، إلى السابع. ولكن هذا الذي افتاها به النبي صلى الله عليه وسلم قد يكون هذا في حق النساء، ولكنه في الحق صراحة نحتاج إلى جواب غير هذا. نعم، صلى جماعة أخرى خارج الحرم، ماذا صلى؟ يعني متى صلى؟ متى صلى ومن التحق بالبيت؟ وكيف يفعل هذا؟ يصلي خارج الحرم ويترك الصلاة في الحرم؟ بعيد، مسافر، نعم هناك، ولكن الصلاة في الحرم ليست الصلاة في غير الحرم. يجمع، وهل يجمع كذلك الإمام؟ وهل يجمع مع الإمام؟ سوف يصلي وحده إذا جمع، إذن هذا في الحق هو يفعل شيء كذلك خلاف الأولى في الشريعة. وإذا كان في الحرم يصلي من غير جمع، يصلي مع الإمام، وصلاته في جماعة في الحرم لها من الأجر ما لها، بخلاف من يصلي ويجمع ومع من يصلي. نعم، الإمام الذي سوف يصلي طبعا هو إمام الجماعة لا يجمع، وإنما يجمع وحده. نعم، ذكرنا قلنا قال فهذا يحتمل أن يكون في الفجر، نعم، قال ولما أراد الخروج، قال ولم تكن أم سلمة طافت بالبيت وأرادت الخروج، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أقيمت صلاة الصبح فطوفي على بعيرك والناس يصلون، ففعلت ذلك فلم تصلي حتى خرجت. وهذا محال قطعا أن يكون يوم النحر، فهو طواف الوداع بلا ريب، فظهر أنه صلى الصبح يومئذ عند البيت وسمعت أم سلمة يقرأ فيها بالطور. نعم، إذن هناك أنه ختم الكلام بأنه صلى صلاة الصبح في البيت. نعم، قال فصل ثم ارتحل صلى الله عليه وسلم راجعا إلى المدينة، ثم ارتحل صلى الله عليه وسلم. إذن هنا تم يعني كل ما من حج وكل ما يقع من سفر. الحج تطلق من يوم الإحرام إلى يوم التحلل الأكبر، هذا هو الحج. ما كان قبل ذلك وما كان بعده كل ما ينهى عنه في الحج لا بأس به. ممكن بعض الناس يقول لك لا يجوز الإنسان أن ينكح في الحج ولا أن يعقد له، لا، هذا لا يجوز ما دام محرما. وأما إذا فرغ من إحرامه جاز له، جاز له أن يعقد على المرأة، جاز له أن يخطبها، جاز له أن يدخل بها، نعم، بعد فراغه من حجه. قال: ثم ارتحل صلى الله عليه وسلم راجعا إلى المدينة، فلما كان بالروحاء لقي ركبا فسلم عليهم وقال: من القوم؟ فقالوا: المسلمون. مصطفى، ماذا تعرب المسلمون؟ نعم، المسلمون. فقالوا: المسلمون. ها؟ أقول قول. نعم، أقول قول، ولكن هل ما أقول القول يكون مفردا؟ إذن خبر، نعم، خبر لمبتدأ محذوف، نعم، تقديره مثلا نحن المسلمون أو القوم المسلمون. نعم، قالوا: فمن القوم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فرفعت، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك، نعم، فرفعت امرأة صبيا لها من محفتها، فقالت: يا رسول الله، ألي هذا حج؟ قال: نعم، ولك أجر. قال: نعم، ولك أجر، بمعنى له حج، بمعنى يثبت له أجر الحج، وإلا فلو أنه بلغ لابد عليه أن يحج حج الإسلام مثل هذا الصبي مثلا. نعم، ولك أجر. نعم، من ثم اختلف العلماء في الأعمال التي يفعلها الشخص إذا كان قبل سن التمييز. نعم، فبعضهم، نعم، هكذا قال أن هذه مثل هذه الأعمال التي يعني ليست واجبة، مندوبة، يفعلها، نعم، ويكتب له أجرها، ويكتب كذلك أجر لوالديه. نعم، 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 كله غير مكلف. لا لا، تقصد مجنون؟ يعني معنى مجنون أصلا لا يقبل منه، احتذر كل حج لا يقبل منه. أه؟ لا يقبل منه، يصلي: يا أيها الذين لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. أه؟ المجنون إذا ذبح لا يؤكل ما ذبح، المجنون إذا ذبح لا يؤكل ما ذبح، ويؤكل ذبيحة المميز. الصبي لا يؤكل، المميز بعد عقل مثلا 7 سنوات أخذ السكين وذبح، وهو طبعا يعقل ما معنى الذبح، ما معنى التذكية، فذكى، نعم، فيؤكل. لكن إذا فعل ذلك مجنونا فلا يقبل، لا يتؤكل، لأنه لا يستطيع أن ينوي، وليس له عقل يدرك. نعم، قال: ثم ارتحل صلى الله عليه وسلم راجعا إلى المدينة، قال: نعم، ولك أجر. فلما أتى ذا الحليفة، ماذا تعرف ذا الحليفة؟ ظرف هكذا، أو ليس لك غير ظرف، مفعول به أو منصوب، نقول لعله به بنزع خافض. نعم، جيد هذه الكلام. فلما أتى إلى ذي الحليفة، نعم، وقد يكون مفعول به مباشرة، قد يكون كل حرف الأمكنة قد يكون مباشرة مفعول به. م? قال فلما أتى ذا الحليفة بات بها، يعني كما أنه عندما كذلك خرج أيضا بات بها. ذو الحليفة قلنا هو الميقات الذي بينه وبين المدينة كم؟ حوالي 15 كيلومترا خارج المدينة، وميقات أهل المدينة ومن كان على سمتهم. بات بها فلما رأى المدينة كبر 3 مرات وقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، آيبون تائبون عابدون ساجدون لربنا حامدون، صدق الله وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. ثم دخل نهارا من طريق المعرس وخرج من طريق الشجرة، والله أعلم. نعم، بعضهم يقول أن هذا يفعله كما فعل صلاة في العيدين، نعم، أنه يخرج من طريق ويخرج من طريق لعله أن يشهد له فقراء أو يشهد له الطريقان أو ليتصدق على فقراء الطريقين. قال فصل في الأوهام. فصل في الأوهام، المقصود الأوهام هنا ما وهم فيه بعض أهل العلم وأخطأ فيه وله فيه سقطات، نعم، ويعني توبع عليها وتبينت بأنها خلاف الصواب. إذن هذا أفرز له رحمه الله فصلا. والأوهام في العلم سوف نذكر إن شاء الله في أصول الفقه. الوهم مثلا إذا كان عندنا احتمالين، نعم، أو كما قال أبو بكر بن عاصم رحمه الله، الشك ما كان من الإدراك محتمل الأمرين باشتراك، والظن ما كان له الترجيح في ذاك، والوهم هو المرجوح. نعم، إذن إذا كان استوى الاحتمالين فذلك يسمى شك. الشك، نعم، الشك احتمالين لا يوجد ترجيح لأحدهم، يقول الشك. نعم، فإذا كان أحدهما راجحا وجدت أدلة وقرائن ترجحه فذلك الراجح يسمى ظنا، يسمى ظنا، وذلك الذي بقي ولم يوجد له دليل يرجحه هو الذي يسمى وهم، هو الذي يسمى الوهم. إذن الشك هو التساوي، إذا رجح أحدهما ذلك الراجح يسمى ظن، والذي بقي على حال يسمى ماذا؟ وهم. إذن تلاحظ أن الوهم هو أضعف الجميع، وفوق ذلك العلم والاعتقاد. العلم ما يدركه العقل ولا يرى لما ناقضه محتملا، وعكسه اعتقاد، وعكسه اعتقاد، إن طابق صح أو لم يطابق ففسده اتضح. نعم، والشك ما كان من الإدراك محتمل أمرين باشتراكي، والظن ما كان له الترجيح في ذاك، والوهم هو المرجوح. هذا يطلق الوهم في كلام العلماء، يطلق لما كان من الكلام، نعم، متوهم صاحبه وهم أخطأ فقال بقول مرجوح تبين رجحانه، نعم، بالأدلة. قال فصل في الأوهام. قال فمنها وهم لأبي محمد بن حزم في حجة الوداع، حيث قال إن النبي صلى الله عليه وسلم أعلم الناس وقت خروجه أن عمرة في رمضان تعدل حجة. هذا جعله كأنه النبي صلى الله عليه وسلم قاله في الحجة، وهذا وهم ظاهر، وهذا في الحق لم يتطرق له فيما سبق، لأن بعض الأوهام سوف تأتي سبق أن تطرق لها المؤلف رحمه الله، وبعضها لم يذكره إطلاقا كهذا الوهم. يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما أراد أن يخرج إلى حجة الوداع قال لهم حجة في رمضان تعدل حجة، أو عمرة في رمضان تعدل حجة، وهذا وهم ظاهر، فإنه إنما قال ذلك بعد رجوعه إلى المدينة من حجته، إذ قال لأم سنان الأنصارية ما منعك أن تكوني حججت معنا، ما منعك أن تكوني حججت معنا، قالت لم يكن لنا إلا ناضحان، لم يكن لنا إلا معناه ناقتان ننضح لما نأتي بهما بالماء والهناء. قال فحج أبو ولدي وابني على ناضح إذن معناه بقيت واحدة. وترك لنا ناضحا ننضح عليه. قال فإذا جاء، إذا النبي عليه الصلاة والسلام كأنه يريد أن يواسيها ويذهب عنها غمتها التي وجدتها عندما لم تجد فرصة ولم تستطع أن تحج مع النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا جاء رمضان، هكذا قال النبي عليه الصلاة والسلام، فإذا جاء رمضان فاعتمري، فإن عمرة في رمضان تقضي حجة، هكذا رواه مسلم في صحيحه. حتى رأيت الشيخ ابن تيمية رحمه الله يقول أن هذا وارد في حق من كان مثلها، يعني فاتت الحجة مع النبي صلى الله عليه وسلم، بمعنى كأنه يقول أن الاستدلال به في غير ذلك غير صحيح. وإن كان كل الأكثر العلماء على أنهم يقولون أن الإنسان يتحرى أن يعتمر في رمضان ليكون له هذا، ليكون له، ولكن كذلك لا يمنع الله أعلم أنها تكون في غيره. نعم. قال وكذلك أيضا قال هذا لأم معقل بعد رجوعه إلى المدينة، كما رواه أبو داود من حديث يوسف بن عبد الله بن سلام عن جدته أم معقل قالت لما حج رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة الوداع وكان لنا جمل فجعله أبو معقل في سبيل الله فأصابنا مرض فهلك أبو معقل وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما فرغ من حجه جئته فقال ما منعك أن تخرجي معنا؟ فقالت لقد تهيأنا، فهلك أبو معقل وكان لنا جمل وهو الذي نحج عليه، فأوصى به أبو معقل في سبيل الله. قال فهلا خرجت عليه فإن الحج في سبيل الله، فأما إذا فاتتك هذه الحجة معنا فاعتمري في رمضان فإنها كحجة. نعم. في سبيل الله. من وكذا لك من نعم. إذن النبي عليه الصلاة والسلام كأنه يقول لها هو مدام احتبسه في سبيل الله فإنك لو استعملته كذلك في الحج فكأنك قد استعملته فيما أصابه. نعم. الحج من سبيل الله، لأن سبيل الله إذا ذكر الأصل أن يقصد به الجهاد، الأصل أن يقصد به الجهاد. نعم. ولا يجوز صرفه لغير الجهاد إلا كما جاء من الدليل على أنه الحج كذلك من سبيل الله. لا يقول يعني واحد سبيل الله كل باب من أبواب الخير كما يقولونها في الزكاة بعض الفقهاء، إنما الصدقات للفقراء والغارمين، إنما الفقراء المساكين، إنما الصدقات للفقراء والمساكين وابن السبيل وعاملين على المؤلفة قلوبهم في الرقاب والغارمين وفي سبيل الله. وفي سبيل الله بعضهم أخذ يقول بأن في سبيل الله كل باب من أبواب الخير يمكنك، وبالتالي جعل الزكاة في بناء المساجد وفي المرافق العامة وفي شراء الكتب لطلبة العلم وفي كذا وفي كذا وكذا. لا، في سبيل الله الجهاد، الجهاد أو الحج كما هو بهذا النص. نعم. الحج كذلك من سبيل الله. نعم. نعم. الصحيح لا، لا يدخل لا، ولكن ليس معنى ذلك أن طلبة العلم يحرمون، قد ينظر إليهم من جهة أخرى أنهم فقراء ومساكين، ولكن ليس من باب أنهم في سبيل الله. نعم. قال فصل. نعم. ليس المرأة، وإنما كل من وقع في الصحابة يعني فاتته حجة مع النبي صلى الله عليه وسلم لأجل سبب من الأسباب، كما بالنسبة لأم معقل، وكما بالنسبة لأم سنان، هاتان المرأتان النبي عليه السلام يعني وجدهما في حال كانتا تتمنيان أن يخرجا مع النبي صلى الله عليه وسلم، وفاتتهما لأجل سبب مانع قاطع. نعم. فالنبي صلى الله عليه وسلم كأنه قال لهما إذا تحريا أمركما. وأما من ليس أصلا بإمكانه أن يحج معنا لأنه ليس في زمن النبي صلى الله عليه وسلم أصلا كنحن مثلا فهل كيف يدخل؟ هذا المقصود فقط. أيه. قال ومنها وهم آخر له أي لابن حزم أيضا وهو أن خروجه كان يوم الخميس. نعم وهذا تقدم هذا الوهم. قال لست بقينا من ذي القعدة وقد تقدم أنه خرج لخمس وأن خروجه كان يوم السبت. خروجه كان يوم السبت. نعم ومنها وهم آخر لبعضهم ذكر الطبري في حجة الوداع أنه خرج يوم الجمعة وبعد الصلاة والذي حمله على هذا الوهم القبيح قوله في الحديث خرج لست بقينا فظن بقينا مقصود به بقينا من شهر ذي القعدة. بقينا أي من شهر ذي القعدة معناها ست أيام بقيت من الشهر. هذا هكذا طريقة التاريخ يقول مثلا كتبت هذا لست بقينا ودائما إذا قال لست بقينا معناه يقصد به الليالي. ست بقينا يحسبنا بالليالي يحسب ليلة كذا ليلة كذا ليلة كذا ليلة كذا يعني فيقول ست بقينا. نعم ها؟ وهل سيقولها يوم 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 التاريخ؟ هل هو سيقولها يوم تاريخي؟ لا لا يقول يوم تاريخ يقولها بعد مضي الشهر. ها يقولها بعد مضي الشهر ليس يقولها يوم. طبعا اذا قلنا بانه ارخها يوم يكون اشكال هذا كما قلت. نعم ولكن نحن نظن انه انما يقولها بعد ان فرغ الشهر. نعم منصرم. نعم امشيت قلت يحكي. نعم وغالبا هذه انما تكون في الايام الاخيره من الشهر رحمك الله. نعم قال نعم إلا أن يكون خروج من جمعة. نعم. نعم قال خرج لست بقينا فظن أن هذا لا يمكن إلا أن يكون الخروج يوم الجمعة إذ تمام الست يوم الأربعاء وأول ذي الحجة كان يوم الخميس بلا ريب لأن المقطوع به أن النبي صلى الله عليه وسلم كان وقوفه بعرفة يوم جمعة. إذن لابد هذا المتفق عليه أن نعرف بالضبط متى كان دخوله صلى الله عليه وسلم ومتى كان كذا. نبدأ من يوم التاسع الذي هو يوم جمعة ثم نعم. قال أنه صلى الظهر وهذا خطأ فاحش فإنه من المعلوم الذي لا ريب فيه أنه صلى الظهر يوم خروجه بالمدينة أربعا. صلى الظهر يوم خروجه بالمدينة أربعا والعصر بذي الحليفة ركعتين ثبت ذلك في الصحيحين. نعم إذن لا يستطيع أحد أن يقول خرج من الجمعة لأن يوم الجمعة ليس ظهرا سوف يصلي ركعتين الجمعة وهو صلى الله عليه وسلم في المدينة كان مقيما صلى الظهر أربعا وعندما صار إلى ذي الحليفة صار في ذي الحليفة مسافرا فصلى فيها العصر ركعتين. قال وحكى الطبري في حجته قولا ثالثا إن خروجه كان يوم السبت. إن خروجه كان يوم السبت. إذن لماذا كسر الهمزة سليمان؟ أه؟ إذن لما ابتدأ بها كسرها. نعم كأنه كلام وصاحبه. نعم قاله بعد القول. نعم حكى الطبراني في حجته قولا على أنه قولا قد لا تكون بمعنى. قال حكى قولا يعني قول من الأقوال بمعنى. نعم لا شك فينا نقول إلا أن يقول حكى فتكون إن بمعنى قال في الابتداء. نعم أو في الحقيقة يمكن أن يقال أنها يعني في حكيت بالقول حكى الطبري في حجته قولا ثالثا. ماذا حكى؟ إن خروجه كان يوم السبت. نعم. قال وهو اختيار الواقدي وهو القول الذي رجحناه أولا، ولكن الواقدي وهم في ذلك ثلاثة أوهام. أحدها أنه زعم أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى يوم خروجه الظهر بذي الحليفة ركعتين. الوهم الثاني أنه أحرم ذلك اليوم عقيب صلاة الظهر، وإنما أحرم من الغد بعد أن بات بذي الحليفة. الوهم الثالث أن الوقفة كانت يوم السبت، وهذا لم يقله غيره وهو وهم بين. نعم. فصل. ومنها وهم للقاضي عياض رحمه الله وغيره أنه صلى الله عليه وسلم تطيب هناك قبل غسله، ثم غسل الطيب عنه لما اغتسل. ومنشأ هذا الوهم من سياق ما وقع في صحيح مسلم في حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت: طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم طاف على نسائه بعد ذلك ثم أصبح محرما. نعم. ثم اغتسل. ها؟ طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم طاف على نسائه بعد ذلك ثم اغتسل. ها؟ هذه الرواية عن مسلم في البخاري وأحمد، ولم يذكر لفظ مسلم ولا غيره. ها؟ ها؟ من سياق ما وقع في صحيح مسلم، لكن نعم معليش إذا كان ممكن نعطيه. إذن اغتسلت للسيف صحيح مسلم. قال: والذي يرد هذا الوهم قولها طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه، وقولها كأني أنظر إلى وبيص الطيب أي بريقه في مفارق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم، وفي لفظ وهو يلبي بعد ثلاث من إحرامه، وفي لفظ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يحرم تطيب بأطيب ما يجد ثم أرى وبيص الطيب في رأسه ولحيته بعد ذلك. وكل هذه الألفاظ ألفاظ الصحيح. نعم. وأما الحديث الذي احتج به فإنه حديث إبراهيم بن محمد ابن المنتشر عن أبيه: عنها كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يطوف على نسائه ثم يصبح محرما، وهذا ليس فيه ما يمنع الطيب الثاني عند إحرامه. إذن كل حال الإنسان لا بأس في عمرة أو حج أن يتطيب قبل إحرامه، ولكن ينبغي أن يتطيب في جسده لا في ثوبه. يعني مثلا بعض الطيب الذي هو عبارة عن دهينة يفعل هكذا مثل الإنسان، نعم، فهذا لا بأس، أو حتى هذا السائد، نعم، ولكن يترك لباسه، لأنك إذا تطيبت في لباسك سوف يعني يبقى معك الطيب طيلة أدائك للمناسك. نعم. ولكن إذا كان في جسدك فإمام هيكون لا بد أن يعلق شيء منه بجسد، ولكن لم تتطيب في ثوبك. نعم. نعم. قال: فصل. ومنها وهم آخر لأبي محمد بن حزم. لا بأس لو سأل عن الثوب، لا بأس. نعم. ولا بد أن يسير عن الثوب، لا بد. نعم. ومنها وهم آخر لأبي محمد بن حزم أنه صلى الله عليه وسلم أحرم قبل الظهر، وهو وهم ظاهر لم ينقل في شيء من الأحاديث، وإنما أهل عقيب صلاة الظهر في موضع مصلاه، ثم ركب ناقته واستوت به على البيداء وهو يهل، وهذا يقينا كان بعد صلاة الظهر، والله أعلم. نعم. ها؟ صوبه في المصلى. وإنما أهل صوبه. أين العبارة؟ وقد ذكروا على الصواب في المحلة. وقد ذكروا على الصواب في المحلة، صح؟ نعم. فصل. ومنها وهم آخر له، وهو قوله وساق الهدي مع نفسه، وساق الهدي مع نفسه وهو يهل. وساق الهدي نعم. ومنها وهم آخر لأبي محمد بن حزم، عفوا، ومنها وهم آخر له وقوله وساق الهدي مع نفسه وكان هدي تطوع، وهذا بناء منه على أصله الذي انفرد به عن الأئمة أن القارن لا يلزمه هدي وإنما يلزم المتمتع، وقد تقدم بطلان هذا القول. ومنه قوله فصل. ومنها وهم آخر لمن قال إنه لم يعين في إحرامه نسكا بل أطلقه، إذن هذا القول كذلك تقدم وتقدم الجواب عليه أيضا. ومنها وهم آخر لمن قال إنه لم يعين في إحرامه نسكا، يعني النبي صلى الله عليه وسلم خرج لم يعين نسكا، وإنما اعتمد أو عول على الذي يقضي به الله عز وجل له، يعني كأنه فوض أمر الله عز وجل، هو خرج يعني في صورة حاج، ولكن أي نوع الأنساك، هل الإفراد أو القران أو التمتع، لم يعين واحد من هذه الثلاثة، وهو ينتظر دائما ما يأمره الله به عز وجل فيفعله، هكذا قال بعضهم. بل أطلقه، ووهم من قال إنه عين عمرة مفردة كان متمتعا بها، كما قال القاضي أبو يعلى وصاحب المغني وغيرهما. ووهم من قال إنه عين حجا مفردا مجردا لم يعتمر معه، ووهم من قال إنه عين عمرة ثم أدخل عليها حجا، ووهم من قال إنه عين حجا مفردا ثم نعم قال ثم أدخل عليه العمرة بعد ذلك، وكان من خصائصه، وقد تقدم بيان مستند ذلك ووجه الصواب فيه. إذن وجه الصواب فيه هو أنه حج قارنا صلى الله عليه وسلم، أنه حج قارنا، نعم، إذن لم يحج حجة مفردة ولا عمرة أدخل عليها حجا، نعم، ولا حجا مفردا، وإنما حجة صلى الله عليه وسلم قارنة، نعم. الحمد لله. ما احتمال أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم على كل حال يعني انتظر قضاء الله عز وجل، بمعنى يعني كيف يفعل أو أي صفة حج وخرج، المهم هو أحرم بهذا النسك، صفته متمتعا أو قارنا أو كذا، هذا في الطريق تبين، وهكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يبين لأصحابه، حتى يعني كان عند 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 المروة فقال لهم من كان قد ساق معه الهدي فليبقى على إحرامه، ومن لم يسق الهدي فليتحلل، نعم، ويجعلها عمرة ثم يهل بالحج يوم الثامن، نعم. أن من جعل يعني حل الحج العمرة الحج نعم حج المفرد ثم أدخل العمرة لا الصواب أنه حج قارنا ماذا؟ لا الحج المفرد صاحبه ليس عليه هدي ليس عليه هدي أصلا نعم هي هذا القول القول بأنه النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ قال فيه ها؟ ووهم من قال إنه عين حجا مفردا مجردا لم يعتمر معه هذا لا شك أنه غلط ووهم من قال إنه عين عمرة ثم أدخل عليه الحج ووهم من قال إنه عين حجا مفردا ثم أدخل عليه العمرة بعد ذلك وكان من خصائصه نعم لا لا خطأ أنه يعني قال بأنه عين حجا مفردا هكذا ثم وإلا فقول عائشة رضي الله عنها في صحيح البخاري تقول أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني حج قارنا ذكرت أصناف الحج كلها الثلاثة في صحيح البخاري عن عائشة رضي الله عنها أن يعني خرج قال فمنهم من حج حج مفردا ومنهم يعني نوى عمرة ومنهم لا ماذا؟ من قول عائشة رضي الله عنها في أن النبي كان حجة مقرنة بالعمرة. ماذا؟ نعم. وقول حجة في عمرة نعم هذا قران. نعم قال ومنهم من قال ومنهم ومنها وهم لأحمد بن عبد الله الطبري في حجة الوداع. في حجة الوداع له أنهم لما كانوا ببعض الطريق صاد أبو قتادة حمارا وحشيا ولم يكن محرما فأكل منه النبي صلى الله عليه وسلم وهذا إنما كان في عمرة الحديبية في عمرة الحديبية نعم نعم هو اتوهم بأنه كان محرم والمحرم في الحق لا يصطاد ولا يصطاد له المحرم بالنسبة لصيد البر لا يصطاد هو ولا يأكل ما صيد له صيد له وما إذا وجد صيدا في الطريق لم يصطاد له فلا بأس أن يأكله كيف؟ صيد ماذا؟ ولا ما علاقة سمي عليه ولا يسمي عليه صيد البر ليس صيد البحر صيد البر إذا هو أرسل وقال صيد لي ذلك الغزال وقال يا رسول الله سوف أصطاد لك ذلك الغزال هذا لا يأكله وهو في نفسه كذلك لا يصطاد ماذا بقي بعد ذلك جاز نعم كيف لو وجد الناس صيدوا لأنفسهم في الطريق واحد مثلا ليس محرم من الناس ليس محرم يبيع مثلا لحم غزال لحم نعم صياد يصطاد ويبيع ربما لحم الصيد هكذا لمن هو في الطريق يتعارض لهم به ولا يدري من سوف يشتري عليه أي واحد وأكل منه النبي صلى الله عليه وسلم لم يصطد له للنبي صلى الله عليه وسلم كيف نعم ممكن يجري في أي صفة من صفات على كل حال، لكن المقصود هو كأنه احتار في لم يصطاد له، لم يصطاد له نعم، بمعنى الشخص الذي اصطاده لم يقل مثلا أنني اصطاده لأجل معنى لولا النبي ما اصطاده مثلا، أو قال للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله سوف اصطاد لك ذلك الحيوان كذا وذهب نعم على هذه النية. لا أه؟ ما معنى التعيين ماذا؟ لا لا اصطاده لنفسه، اصطاده لنفسه وهو ليس محرم، إذا كان محرم لا يجوز بأي حال، ولا يكون كذلك كأنما اصطاده لأجل النبي صلى الله عليه وسلم، شاف النبي صلى الله عليه وسلم كأنه يعني تبع تعينه صيدا وأعجبه وكأنه يقول لو كنت غير محرم لا اصطدته، فذهب هذا الصحابي مثلا وربما كان غير محرم أو كان محرما لا يعرف الحكم وذهب واصطاده للنبي صلى الله عليه وسلم، فكذلك لا يأكل منه النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن يأكل من ذلك الذي وجده هكذا في الطريق، ممكن يعني حتى قد يكون اصطاده من اصطاده وتركه، ممكن نعم اصطاد حيا من الحيوانات وتركه فلا بأس أن يأكل منه نعم 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 قلت لم يصطاد لنفسه، لم يصطاد لا للمحرم ولم يصطاد المحرم نفسه يعني. وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما، نعم قلنا إذن ماذا؟ ومنها وهم لأحمد بن عبد الله الطبري في حجة الوداع أنهم لما كانوا ببعض الطريق صاد أبو قتادة حمارا وحشيا ولم يكن محرما فأكل منه النبي صلى الله عليه وسلم، يعني الذي اصطاده أبو قتادة ولم يكن محرم لأنه ذكر محرم لا يجوز له نعم، فأكل منه النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا إنما كان في عمرة الحديبية كما رواه البخاري. فصل. ومنها وهم لبعضهم حكاه الطبري عنه صلى الله عليه وسلم أنه دخل مكة يوما ثلاثاء، وهو غلط، فإنما دخلها يوم الأحد صبح رابعة من ذي الحجة. فصل. ومنها وهم من قال إنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم حل بعد طوافه وسعيه كما قاله القاضي أبو يعلى وأصحابه، وقد بينا أن مستند هذا الوهم وهم معاوية أو من روى عنه أنه قصر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بمشقص على المروة في حجته، وهذا كذلك تعرض له سابقا. فصل. منهم ومنها وهم من زعم أنه صلى الله عليه وسلم كان يقبل الركن اليماني في طوافه، إذن لم يثبت أنه قبل الركن اليماني، وإنما ذلك الحجر الأسود، وكان الصوفية يقول مثلا لا تقول الحجر الأسود قل الحجر الأسعد، والحجر الأسود هكذا، والصحيح أنه نعم كان أبيض وسودته ذنوب العباد نعم، وأما أن يقال الحجر الأسعد لا هو الحجر الأسود. قال وسماه اليماني لأنه يطلق عليه وعلى الآخر يمانيين، فعبر بعض الرواة عنه باليماني منفردا، ممكن من هنا أتي الذي قال بأنه قبل الركن اليماني، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقبل الركن اليماني، ولكن لما كان الركن اليماني مع الركن الذي في الحجر الأسود يقال لهم اليمانيين نعم، وإنما قبل النبي صلى الله عليه وسلم الركن الذي فيه الحجر الأسود، وليس قبل الركن بكامله وإنما يقبل الحجر الأسود، يعني الحجر الأسود عندما نتصوره جيدا نقول مثلا هذه زاوية ركن وذلك ركن وذلك ركن وذلك ركن، فهنا الحجر الأسود فيه جزء منه معنا مثلا فهي جزء من هذا الركن، فإذا يقبلها نستطيع أن نقول بأنه قبل الركن، المقصود أنه قبل الحجر الأسود الذي في الركن اليماني، وأما بالنسبة للركن اليماني الثاني الذي هو هنا هذا الناس ما كان يقبله وإنما كان يستلمه هكذا الاستلام هكذا، بل احنا أخطأنا غلط فنقول هكذا هذا مسح وهذا استلام، هذا مسح هكذا بعد ما سيدي أرد يمثل فعل هكذا لا استلام فقط هكذا. إذن الركن اليماني الذي بينهما يقول المعتمر أو الحاج أو الطائف نعم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار نعم. قال وفصل ومنها وهم فاحش لأبي محمد بن حزم أنه رمل في السعي 3 أشواط ومشى 4. السعي ليس الطواف بالبيت يعني هذا ابن حزم رحمه الله انظروا ماذا كان منه نعم لأنه أخذ يتكلم في عبادة يعني ربما يتمكن الشخص منها إذا هو عمله. وذلك ذلك أحيانا أنبه على أن يعني الواحد منا ممكن جدا وهو يعلم الناس بعض الأمور العملية دائما يحاول أن يجعلها نظرية نعم فكثير من الغلط يقع. أنت إذا أردت مثلا تعلم الناس كيفية الوضوء لا أفضل من أن تأتي بإناء وضوء وتتوضأ أمامهم تتوضأ معهم أمامهم على الطريقة والصفة الشرعية. وإذا أردت كذلك أن تصلي فلتفعل ذلك مرة أو مرتين أو كذا مرة نعم من أجل أن تعلمهم كيفية الصلاة. وهذه الطريقة هي التي تعلم بها الصحابة. حتى الحج الصحابة ما تعلموه فرضه أركانه واجباته شروطه فضائله وتفاصيلها كذا من هذا القبيل. هذه لا بأس على كل حال إذا كانت ربما في درس علمي ونحو ذلك. وأما في بيان كيف يؤدي الشخص الأركان وكيف يؤدي المنسك وهو عملي فالأفضل أن الإنسان يؤديه نعم عمليا عمليا معناها يعني يقوم بالعمل. وهذه العملية يعني ما يكون الإنسان يؤديها كذلك إشكال بعضهم يذكره نعم هنا يقول لك هل يمكن للشخص أن يكون معلما وفي نفس الوقت يكون مؤديا معنى مثلا إنسان يقوم بصلاة هي صلاة تعليمية فهل تجزي عنه وتسقط عنه الوجوب أم أنه لا بد أن يصلي مرة أخرى. وكذلك إذا توضأ وكذلك إذا مثلا فعل ما فعل من 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 أمر عمله نعم يجزئه أنه يؤديها وهو معلما وفي نفس الوقت يؤدي يعني فرضه يؤدي فرضه ولا إشكال في ذلك. نعم ماذا قلت موسى؟ وكان يؤديها نعم على ناقته على ناقته نعم كان يؤدي على المناسك ويراه الناس نعم وهو راكب. وطبعا لا بد أن يكون وحتى الصلاة عندما أراد أن يصلي صعد المنبر إلا أنه أخذ يركع ويسجد في أصل المنبر فكان بعدما انصرف قال إنما فعلت ذلك لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي. وهكذا كذلك الوضوء يقول عثمان كذلك في حديث ثوبان نعم إنه أتاه بماء فقال عثمان في آخر الحديث قال ماذا رأيت أن يتوضع نحو وضوء هذا نحو وضوء هذا وقال من توضأ نحو وضوء هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه. نعم إذن فتوضأ أمامهم وضوءا يتمكنون من رؤيته ومعرفته وتطبيقه. لأن كثير من العوام تراهم عندما يوصف لهم الوضوء كل واحد يقوم ويجتهد بحسب ما فهم بحسب ما فهم إذا تجد بينهم اختلافات نعم يعني في كيفيات ونحو ذلك. وبعضهم بعد ذلك يريد أسئلة يريد أسئلة كذلك دليل على أنه لم يتمكن من الفهم بعدما ذكرت له كذلك في صورتي مثلا قال فرائض الوضوء أركانه كذا نعم. سيما أقول العوام عامة الناس حتى إذا قلت له الفرض ما يفهم ما معنى الفرض إذا قلت له الشرط ما يعرف ما معنى الشرط إذا قلت له الركن ما معنى الركن. فهذه أمور علمية لا بأس على كل حال أن تقال لمن هو مشتغل بالعلم ومترصد للعلم ويدوي العلم ويحفظه ويذاكره أن يقال ما معنى الفرض ما معنى الشرط ما معنى الركن ما معنى كذا كذا وكذا نعم ثم تذكر له هذه الأشياء. وهو أيضا لا يستغني عن أن يبين الطريقة العملية أيضا نعم. قال ومنهم من وهم ومنها من وهم ومنها وهم فاحش لأبي محمد بن حزم أنه رمل في السعي 3 أشواط ومشى أربعة، هي سبعة جاءها مثل الناس، ولكن من أين أتى بها؟ يعني كان يرمل في السعي، السعي في الصفا والمروة، وإنما بين العالمين فقط. هناك ليس رمل، هناك عدو يجري، نعم، بين العالمين موضعين، وهما بطن الوادي، بطن الوادي معناها يعني قلبه، فيها يعني جري، نعم. قال ومشى أربعة، وأعجب من هذا الوهم وهمه في حكاية الاتفاق على هذا القول الذي لم يقله أحد سواه، ومنها وهم من زعم أنه طاف بين الصفا والمروة 14 شوطا، نعم، وكان ذهابه وإيابه مرة واحدة، وقد تقدم بيان بطلانه. إذن هذا وهم بعض الناس، قال لي شوف تمشي من الصفا إلى المروة ومن المروة الصفا هذا شوط، ثم كذلك تفعل وهكذا حتى تكمل كم 14. صعب جدا إذا فعلها إنسان، بل أقول بعض الناس الكبار العجزة ممكن لا يستطيع، لا يستطيع، وإذا فعله يبقى يومين أو ثلاثة وهو يعاني من تعب شديد، نعم، في في في, في عضلاتنا. الله لا أقدر، ولكن سمعت بعض الناس يذكرها كذا، ما يحضرني بالضبط ما قال، ولكن مسافة، مسافة، نعم. والإنسان هو في سفر على كل حال، هو قادم، ليس يعني جلس أياما واستراح، ومنذ أن خرج من دارهم فهو في سفر ومطارات وكذا وكذا وكذا، فهو في 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 معاناة، نعم. ولكن لا تقل على كل حال، أظنها يعني ممكن جدا يكون قرابة ممكن 700 متر فيما يظهر، الله أعلم. كنت أسمع لكم بعضهم يذكركم ولكن ما يحضرون شيء من ذلك. قال ومنهم، ومنها وهم من زعم أنه صلى الله عليه وسلم صلى الصبح يوم النحر قبل الوقت، ومستند هذا الوهم حديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الفجر يوم النحر قبل ميقاتها، وهذا إنما أراد به قبل ميقاتها الذي كان عادته أن يصليها فيه، فعجلها عليه يومئذ. ولا بد من هذا التأويل، حديث ابن لا بد منه، لأن الصلاة كما قالت علينا الصلاة كانت على المؤمن كتابا موقوتا في الحج أو في غير الحج، لا يجوز الإنسان أن يقدم الصلاة عن وقتها بأي حال. وإنما يدل على هذا فإنه في صحيح البخاري عنه أنه قال هما صلاتان تحولان عن وقتهما، صلاة المغرب بعدما يأتي الناس المزدلفة، والفجر حين يبزغ الفجر. قال في حديث جابر في حجة الوداع فصلى الصبح حين تبين له الصبح بأذان وإقامة، نعم. فصل. ومنها وهم من وهم في أنه صلى الظهر والعصر يوم عرفة والمغرب والعشاء تلك الليلة بأذانين وإقامتين، ووهم من قال صلاهما بإقامتين بلا أذان أصلا، ووهم من قال، وهذا الوهم كذلك تعرض له سابقا، جمع بينهما بإقامة واحدة. والصحيح أنه صلاهما بأذان واحد وإقامة لكل صلاة. ومنها وهم من زعم أنه خطب بعرفة خطبتين جلس بينهما، نعم، ثم أذن المؤذن. بعض الناس يؤتى من قبل فقط، ليس من جهة الرواية، بل كأنه الخطب كلها تابعة ليوم الجمعة، فكما أن يوم الجمعة فيها خطبتان، فكل ما ذكر فيه من أمور الشرعية خطبة فهو يحمل على أنه خطبتين ويجلس بينهما ونحو ذلك حتى في العيدين. قال ثم أذن، فلما فرغ أخذ في الخطبة الثانية، فلما فرغ منها أقام الصلاة، وهذا لم يجئ في شيء من الأحاديث البتة. وحديث جابر صريح في أنه لما أكمل خطبته أذن بلال وأقام الصلاة فصلى الظهر بعد الخطبة. ومنها وهم لأبي ثور أنه لما صعد أذن المؤذن، فلما فرغ قام فخطب وهذا وهم ظاهر، فإن الأذان إنما كان بعد الخطبة. فصل. ومنها وهم من روى أنه قدم أم سلمة ليلة النحر وأمرها أن توافيه صلاة الصبح بمكة، وقد تقدم بيانه. نعم نعم نعم، الأذان والسلام. إذن لا بأس أن نتوقف هنا إن شاء الله. نحن كنا نحاول أن نكمل أوهام، ولكن الظاهر أننا لا نستطيع أن نكملها. إذن نتوقف هنا، واليوم 27 من شهر ربيع الأول. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. سؤال وحيد، نعم، يتعلق بالدرس السابق. أذكر من أحكام رمي الجمرات وقته وصفته وكيف يدعو فيه. نعم، أذكر من أحكام رمي الجمرات وقته وصفته وكيف يدعو فيه. نعم، تفضل أحسن. أقول أحسن سليمان. حسن.
نعم، قال المصنف ذكر ابن القيم رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج إلى الجمرات بعد زوال الشمس كما في حديث جابر رضي الله عنه وغيره، إذا زالت الشمس يخرج إلى الجمرات ثم يبدأ بالجمرة الأولى فيرميها بسبع حصيات واحدة بعد واحدة يكبر مع كل حصاة، ثم إذا فرغ من السبع الحصيات قال يدعو دعاء طويلا يستقبل القبلة، ثم بعد ذلك يفعل ذلك في الجمرة الثانية وهكذا في الجمرة الثالثة، لكن زاد صفة في الجمرة الثالثة أنه يجعل البيت عن يساره ومنا عن يمينه ثم يرمي بالجمرات مع التكبير ولا يدعو بهذا.
نعم، ما الذي فاته من جهة الدعاء لم يذكر؟ إذن معناها يتزحزح عن مكانه الذي كان يربي فيه، نعم، ويتحرى استقبال القبلة في الدعاء. وأما في الرمي فليس لابد أن يستقبل القبلة، لابد أن يتحرك إلى حيث يستقبل القبلة في الدعاء. نعم، والدعاء كما قال نعم أنه إنما يكون بعد الرمي، بعد الجمرة الأولى وبعد الثانية، وأما الثالثة فلا، نعم، لم يكن فيها دعاء. ثم بقي عليك ماذا؟ الوقت ذكرته،
بعد الزوال،
بعد الزوال
الشمس عن مكة
بالنسبة، وأما يوم النحر
بعد الشروق
فبعد طلوع الشمس. نعم، أما يوم النحر فبعد طلوع الشمس، باقي الأيام نعم الثلاثة التي بعد يوم النحر تكون كلها بعد الزوال. نعم، يوم النحر ترمي جمرة واحدة، جمرة العقبة واحدة. نعم، ماذا؟ ايه، وهدي النبي صلى الله عليه وسلم. واما شرعا فجائز ان تكون بعد الزوال مطلقا سواء صلى الظهر او لم يصلي. لا، هو بالنسبة لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هل هناك أفضلية أم ليس من ذلك؟ فقط اختلاف، هل صلى النبي صلى الله عليه وسلم ثم رجم أم رجم ثم صلى؟ فقط خلاف في التثبت و يعني ضبط، هل يعني فعل أيهما فعل أولا فقط، وليس معنى ذلك أنه هناك أفضلية أو نحو ذلك. لا، المهم يكون الرمي بعد الزوال. ها؟ نعم، هذا إشارة إلى أنه لم يرمي بعد الجمرة الثالثة العقبة، نعم، لم يدعو بعدها لأنه كان قد فرغ من الرمي عند ذاك. ولكن هل يمكن يدعو قبل الأولى؟ هل دعا؟ أنا أسألك، هل دعا قبل الأولى؟ إذن لا يدعو بعده، بعد آخر. فهمني؟ يعني ما دام الرمي من حيث البدء إلى الانتهاء، ما بين هذه البداية وما بين هذه النهاية هو الذي يسمى الرمي، دخل في الرمي، هذا هو الرمي. بمعنى عبادة مثلا كما نقول عرفة تقال للوقت الذي يكون من الزوال من يوم التاسع، يبقى متواصل بالنسبة لمن حضر الزوال إلى الغروب، نعم، ولمن يحضر الزوال يعني، فيقال عرفة لهذا الوقت فقط. الرمي كذلك يقال من رمي أول جمرة إلى رمي آخر جمرة، بمعنى ما بعد رمي الجمرة الأخيرة خرج من يعني خرج من الرمي يعني أقصد. بعد نعم نعم، وما معنى تقصد الدعاء المطلق؟ لا لا حتى الأولى حتى الأولى دعاء دعاء مطلق. لا لا يكبر ويرمي يكبر ويدعو يقول ارمي الله أكبر الله أكبر الله أكبر إلى السابعة ثم يتزحزح عن مكانه ويستقبل القبلة ويدعو ليس فقط يرمي ويكبر تبيه يدعو يدعو بعد الأولى ويدعو كذلك بعد الثانية يكبر يرمي ويكبر مع كل حجرة ثم إذا يستقبل القبلة أما يعني الثالثة جمرة العقبة فإنما يكبر فقط ثم إذا أتم انصرف. إلا أن هناك قول لا يكاد يذكر ذكره هنا ابن القيم رحمة الله هل انصرف خوف من التجمع معنى مثلا يكثر الزحام ونحو ذلك من أشياء قول أشار إليه وإلا في الحق هو المعروف أنه إنما لأنه خرج من عبادة خرج من الرمي ذكره هنا ذكر على هل عدم يعني دعائه إنما هو فقط لأجل أن طبعا ما كان يتجمع في الناس يعني أن كل منصرف في جمرة العقبة خلاص ليست أمامه جمرة أخرى فربما يكثر الناس هناك وليس مساعد لأن نعم فهذا قول ذكره فقط وإلا في حقه هو قول يعني ضعيف جدا صحيح أنه ليس هناك رمي أصلا بمعنى يقال لو مثلا كان المكان فارغ معناه إنسان يرمي لا يرمي حتى ولو كان المكان فارغا سيما الآن هذا العصر أماكن فارغة لأن الرمي طبقات وصار الزحام القديم الذي كنا نسمع وكنا يعني يقع فيه موتى ونحو ذلك لم يعد في هذه الأزمنة نعم أيضا إذن مباشرة إلى درسنا الجديد قال رحمه الله فصل قال ها هنا ثلاث مسائل هل نعم التحصيب صح التحصيب هل هو سنة قلنا أم هو إنما هو الراجح والله أعلم أن التحصيب ليس بسنة بمعنى أن الإنسان كان يتحراه وإذا فعله شخص ما سيما هو داخل في وسط المناسك على كل حال وكأنه يعني يقول نعم أنا حتى هذا وأفعله فظهر أنه لا تثرب عليه بمعنى يتحرى مثلا أن يحصب بعدما يرمي جمرات نعم يجلس في الأبطح أو في المحصب وكأنه يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم سيما إذا كان انتهى من رميه تقريبا حتى أدرك صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء في المحصب ولكن كذلك لا يقال أن ترسل واحدا من أجل أن يعتمر أيضا النبي عليه السلام قيل أنه فقط جلس هناك من أجل انتظار عائشة رضي الله عنها التي أرسل بها مع أخيها من أجل أن تأتي بالعمرة التي طلبتها نعم وأقوى ما يدل على أنه ليس بسنة ماذا تذكرون من ذلك بقي نعم نعم صح هذا دليل ولكن أفضل منه مثلا لو قلت أن الرجل الذي أبو رافع سبقه هو الذي نصب القبة لم يقل أنصب لنا قبة في المكان الفلاني ونحو ذلك وإنما هو مكان رآه كأنه مناسب مساعد شبيه حاله بمثل الرائد الشخص الذي يرسله قومه من أجل مثلا ينظر للمكان الذي فيه الماء مثلا ومكان مساعد للإقامة فيدلهم على قال هذا المكان تقريبا هذا الناس في سفر فكأنه النبي صلى الله عليه وسلم بين يديه من أجل أن ينظر مكانا يستريحون فيه ويجب ممكن يلتحق بهم من كان قد تأخر هكذا دائما يعني المسافرون في شكل جماعة كذا دائما يتفقدون من ربما غاب من لا يزال متخلفا من كذا ويطلع على أحوال الناس الذين ربما قد يحتاجون إلى انتظار أو نحو ذلك بالأحوال حتى يقال له مثلا بأن خلاص حضر كل من كان معنا ولم يعد هناك النبي عليه الصلاة والسلام قال بالنسبة لصفية رضي الله عنه قال حابستنا هي نعم الظاهر أنه ليس سنة الله نعم إذن قال ها هنا ثلاث مسائل: هل دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم البيت في حجته؟ هل دخل البيت ما المقصود به الكعبة؟ دخل نعم، فتحت له الباب ودخل كما سيأتي نعم أم لا؟ وهل وقف في الملتزم بعد الوداع أم لا؟ الملتزم قلنا مكان بين الركن الذي فيه الحجر الأسود والباب، هذا المكان هذا يقال ماذا؟ الملتزم. والتزامه أن مثلا إذا استطعت، وإلا في الحقيقة يصعب جدا، إذا استطعت أن تفعل هكذا معنى تلتصق هكذا بجداره نعم، وحتى تلامس وجهك ويديك وصدرك نعم هكذا، هذا يسمى الملتزم. نعم قال وهل وقف في الملتزم بعد الوداع أم لا؟ وهل هذه المسألة الثالثة، وهل صلى الصبح ليلة الوداع بمكة أو خارجا منها؟ نعم قال فأما المسألة الأولى فزعم كثير من الفقهاء وغيرهم من الفقهاء وغيرهم أنه دخل البيت في حجته، ويرى كثير من الناس أن دخول البيت من سنن الحج اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، والذي تدل عليه سنته أنه لم يدخل البيت في حجته ولا في عمرته، وإنما دخل عام الفتح. ففي الصحيحين بمعنى إذا دخل في الحج فيكون طبعا من سنن الحج إذا وجد الشخص لذلك سبيلا، وإذا لم يدخل فإن اليوم كذلك يمكن للشخص أن يكتفي بالدخول إلى الحجر، الحجر يكفي، كأنك إذا دخلت عليه كأنك دخلت البيت، فالحجر من البيت، الحجر من البيت، يسميه قلنا العامة ماذا؟ حجر إسماعيل. يزعمون أن إسماعيل مدفون هناك وليس بصحيح، وذلك الصحيح أنه قال الحجر لا يقال حجر إسماعيل ولا غير ذلك. نعم إذن إذا ثبت أن الإنسان في ذلك سنة يجتهد ليحصل على الدخول وهو ممكن على كل حال ممكن. قال والذي تدل عليه سنته أنه لم يدخل البيت في حجته ولا في عمرته، وإنما دخله عام الفتح. ففي الصحيحين عن ابن عمر قال دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة على ناقة لأسامة حتى أناخ بفناء الكعبة، فدعا عثمان بن طلحة بالمفتاح، أو فدعا عثمان بن طلحة بالمفتاح، طبعا المفتاح عند القبيلة التي كانت تمسكه إلى يوم كذلك، هذه العادة ملتزمة عن بعض هذه القبيلة هم الذين لهم هذا الالتزام نعم، والنبي صلى الله عليه وسلم أقر على ذلك وأبقاهم عليه. قال فجاءه به ففتح، فدخل النبي صلى الله عليه وسلم وأسامة وبلال وعثمان بن طلحة فأجافوا عليهم الباب مليا ثم فتحوه. نرجو ماذا العلم مليا؟ فعثان لي أجافوا، وين المفعول الأول؟ الباب نعم مليا، إذن مفعول ثاني محمد ماذا؟ ظرف نعم، جيد أن يكون ظرفا أو نقول ما ناب عن الظرف. قال ثم فتحوه، ثم أجافه، لم يغلق وإنما فقط يعني كما نقول إحنا ردوا فقط، أجافه معناها ربما الشخص قد إذا كان بعيد يمكن يظن بأنه مغلوق، وفي الحقيقة إنما هو هكذا مردود. نعم قال فأجافوا عليهم الباب مليا ثم فتحوه. قال عبد الله فبادرت الناس فوجدت بلالا على الباب فقلت أين صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال بين العمودين المقدمين. ونسيت أن أسأله كم صلى. وفي صحيح البخاري عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قدم مكة أبى أن، وهذه المسألة كل حال الفقهاء يذكرونها، هل إذا صلى الشخص في البيت هل يجوز أم لا؟ بعضهم أجاز النفل ولم يجوز الفرد. نعم، وأين يتجه كذلك؟ لأن الله عز وجل قال فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجهكم شطرة. إذن فهو النبي صلى الله عليه وسلم ما دام أنه ثبت أنه صلى به فالصحيح أنه يجوز أن يصلى به. وهل يعني يصلى الفرض أو النفل؟ فالصحيح أنه في الحق لا فرق بينهما، كل منهما صلاة، ويشترط لهذا ما يشترط لذاك. ليس هناك دليل على أن الفرض أو النفل يجوز للشخص أن لا يستقبل القبلة فيه إلا أن يكون مسافرا، نعم، أو على راحلته. وأما الفرض فكل منهما يشترط له استقبال القبلة. نعم، لا يجيز الصلاة على ظهر البيت والظهر أنه حتى داخل البيت، وإنه في الحق ظهر البيت يحتاج إلى دليل أيضا. نعم، وليس تقول ظهر البيت، بل بعضهم تكلم حتى في هواء البيت. فهمت معنى هواء البيت؟ نعم، يعني مثلا أنت عندما يكون البيت مثلا عنده طبعا طول محدود، ما فوقه إنما هو هواء في سمته فقط، وأنت عندما تستقبله إنما تستقبل فقط يعني هواء البيت وليس البيت. وهذا واقع اليوم على كل حال بالنسبة لمن يكون في يعني السطح، الذي في السطح طبعا لا يرى الكعبة، لا يراها قطعا إلا إذا كان قريبا جدا، بل ربما أشرف هكذا ممكن يراه، وأما في السطح فقط لا يرى وهو في المسجد. ولكن أجيب عنه أنه هناك من كان ربما يصعد إلى جبل من الجبال التي تكون محيطة بالكعبة، ولا شك أنها هي أطول من البيت، ولم يعين له النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يجوز الصلاة فوق هذه الجبال. نعم، فالصلاة فوقها تصح. نعم، وإياك. قال وفي صحيح البخاري عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قدم مكة أبى أن يدخل البيت وفيه الآلهة، يعني آلهة المشركين. قال فأمر بها فأخرجت، فأخرجوا صورة إبراهيم وإسماعيل في أيديهم الأزلام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتلهم الله، أما والله لقد علموا أنهما لم يستقسما بها قط. قال فدخل البيت فكبر في نواحيه ولم يصل فيه. نعم، فقيل كان ذلك دخولين، صلى في أحدهما ولم يصل في الآخر. وهذه طريقة ضعفاء النقد، معناها الطريقة التي يقول هذا القائل بها من العلماء عندما دائما يعدد القصص، دائما يميل إلى تعداد القصص. نعم، فيعز عليه مثلا أن يغلط، قال هذا الراوي وهم وكذا وكذا إلى آخر الأشياء، فيحمل ذلك على أن القصة تعددت. وهذا مسلك يعني كما سبق أن ابن القيم رحمه الله يعني قال هذا مسلك ضعيف جدا، وعند من يقل علمهم وتقل كذلك معرفتهم بالروايات وكيفية الخروج منها وكيفية الترجيح. قالوا هذه طريقة ضعفاء النقد، كلما رأوا اختلاف لفظ جعلوه قصة أخرى، كما جعلوا الإسراء مرارا لاختلاف ألفاظه، وجعلوا اشتراءه من جابر بعيره مرارا لاختلاف ألفاظه، وجعلوا طواف الوداع مرتين لاختلاف سياقه ونظائر ذلك. وأما الجهابذة النقاد فيرغبون عن هذه الطريقة، ولا يجبنون عن تغليط من ليس معصوما من الغلط ونسبته إلى الوهم. قال البخاري وغيره من الأئمة، والقول قول بلال لأنه مثبت شاهد صلاته بخلاف ابن عباس، والمقصود أن دخوله البيت إنما كان في غزوة الفتح لا في حجه ولا عمره. نعم. إذن هذا هو الذي ثبت عن بلال رضي الله عنه، وثبت أنه يعني ذكر من دخل معهم أسامة وطلحة. نعم. قال والمقصود أن دخوله البيت إنما كان في غزوة الفتح لا في حجه ولا عمره. وفي صحيح البخاري عن إسماعيل بن أبي خالد قال قلت لعبد الله بن أبي أوفى أدخل النبي صلى الله عليه وسلم في عمرته البيت؟ قال لا. وقالت عائشة خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من عندي وهو قرير العين طيب النفس، ثم رجع إلي وهو حزين القلب، فقلت يا رسول الله خرجت من عندي وأنت كذا وكذا، فقال إني دخلت الكعبة ووددت أني لم أكن فعلت، إني أخاف أن أكون قد أتعبت أمتي من بعدي. فهذا ليس في أنه كان في حجته، إنه كان فيه حجته، بل إذا تأملته حق التأمل أطلعك التأمل على أنه كان في غزات. فهذا ليس في أنه كان في حجته، بل إذا تأملته حق التأمل أطلعك التأمل على أنه كان في غزاة الفتح، والله أعلم. وسألته عائشة أن تدخل البيت فأمرها أن تصلي في الحجر ركعتين. إذن هذا هو الذي قلناه سابقا، أن من كما هو اليوم مثلا لا يمكنك أن تدخل البيت، فإذا لو رغبت في ذلك فيكفيك الحجر، الحجر إذا دخلته فقد دخلت البيت وجزء من البيت. نعم. فصل. وأما المسألة الثانية وهي وقوفه في الملتزم، فالذي روي عنه أنه فعله يوم الفتح ففي سنن أبي داود عن عبد الرحمن بن أبي صفوان قال بن صفوان أبي لا توجد قال لما فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة انطلقت فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قد خرج من الكعبة هو وأصحابه وقد استلموا الركن من الباب إلى الحطيم ووضعوا خدودهم على البيت ورسول الله صلى الله عليه وسلم وسطهم. إذن قوله إلى الحطيم أنا حتى إلى الحجر، هكذا ظهر كلامه. وروى أبو داود أيضا من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال طفت مع عبد الله فلما حاذى دبر الكعبة قلت ألا تتعوذ؟ قال نعوذ بالله من النار. ثم مضى حتى استلم الحجر فقام بين الركن والباب السلام والباب، لتعلموا أن هذا هو موضعه، لم يتغير، هذا هو موضعه. حتى ربما من منكم قد يقع على بعض الكتب القديمة التي تصف يعني ترتيبات الأمور، إلا مقام إبراهيم فإنه تغير من زمن عمره وهو يتغير، يزحزحونه من مكانه فتركوا هنا تركوا هنا تركوا، إذا وقع الزحام ونحو ذلك من أشياء، فأحيانا يقهقرونه عن البيت كما هو اليوم مثلا ترون، ليس هذا موضعه القديم قديم جدا، بل من زمن عمر وأخذوا يعني هكذا. نعم. وأما يعني باب الكعبة هذا هو مكانه. نعم. نعم. قال وروى أبو داود أيضا من حد فوضع صدره ووجهه وذراعيه هكذا وبسطهما بسطا وقال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يفعله. نعم، إذن الصفة معلومة عرفتموها، لا تيسر لواحد من ذلك فليفعل فإن ذلك سنة. نعم، في عمرته أو في حجته. نعم، لكن يبقى ذلك ليأتي فقط هكذا ثم يفعله، هو في الحق تابع للطواف، تابع للطواف. نعم، هذا ربما من الدقائق التي قد لا تجدها إلا عند من يتعمد التنبيه إليها من أهل العلم، كما أن بعض الناس ممكن جدا وهو ليس في طواف يريد أن يقبل الحجر أو يستلمه في غير طواف، يلحق المشروع فعل هذا في أثناء الطواف على أنه جزء من الطواف. قال فهذا يحتمل أن يكون في وقت الوداع وأن يكون في غيره، ولكن قال مجاهد والشافعي بعده وغيرهما إنه يستحب أن يقف في الملتزم بعد طواف الوداع ويدعو، وكان ابن عباس رضي الله عنهما يلتزم ما بين الركن والباب، ما بين الركن والباب، إن هذا المكان الذي هو قصير جدا، وكان يقول لا يلتزم ما بينهما أحد يسأل الله تعالى شيئا إلا أعطاه إياه، والله أعلم. قال فصل أما المسألة الثالثة، وأما المسألة الثالثة، إذن الراجح في مسألة الملتزم أنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فعل ما بين الركن والباب، إذن يلتزم بصدره بوجهه بذراعه الجدار هذا المكان. نعم، ويسأل الله تبارك وتعالى. قال وأما المسألة الثالثة وهي موضع صلاته صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح صبيحة ليلة الوداع، ففي الصحيحين عن أم سلمة قالت شكوت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أني أشتكي، شكوت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أني أشتكي، فقال طوفي من وراء الناس وأنت راكبة، طوفي من وراء الناس وأنت راكبة. قالت فطفت ورسول الله صلى الله عليه وسلم حينئذ يصلي إلى جنب البيت وهو يقرأ بالطور وكتاب مسطور. فهذا يحتمل أن يكون في الفجر وفي غيرها، وأن يكون في طواف الوداع وغيره. فنظرنا في ذلك فإذا البخاري قد روى في صحيحه في هذه القصة أنه صلى الله عليه وسلم لما أراد الخروج، إذن فهو طواف الوداع، ولم تكن أم سلمة طافت بالبيت وأرادت الخروج، فقال له رسول الله، لها رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أقيمت صلاة الصبح فطوفي على بعيرك والناس يصلون، ففعلت ذلك فلم تصلي حتى خرجت. واضح، لم تكن حائضة إنما كانت تشتكي فقط، ربما ما يشتكي أي إنسان بسبب الأسفار ونحو ذلك من أشياء، إلا أنه كذلك يمكن أن يقال الإنسان إذا كان يطوف بالبيت أي طواف، سواء كان طواف عمراء أو طواف حج أو طواف آخر من الطوافات، ماذا يفعل وقد أقيمت الصلاة؟ وجوب عليه أن يقطع صلاته، يقطع طوافه، يقطع طوافه نعم، ويلتحق بصفوف الصلاة. فإن شاء إذا كان طبعا طواف مثلا عمراء أو طواف حج يعني يتذكر المكان فقط الذي يعني توقف فيه في الطواف ثم يتب يبني. نعم، وإن شاء ألغى ما أتى به من الطواف ويعتد من بداية الشوط الذي هو الذي يلي الذي توقف عنده. مثلا إنسان كان في الشوط، نقول مثلا في في في, في الشوط الثاني، في الشوط الثاني في أثنائه أقيمت الصلاة، في أثناء الشوط الثاني أقيمت الصلاة، وهو قد ربما مشى في الشوط الثاني ربما إلى منتصفه. نعم، فأقيمت الصلاة، هو عندما تقام الصلاة طبعا سوف يكون كسائر المصلين مهتم مثلا بمكانه يسوي الصفوف، ربما يرى مكان غير تام وهو في أثناء الإخلاص طواف قطعه، ربما احتل يدري من أين قطعه، إذن فربما يكون الأحوط له أن يلغي ما مضى من ذلك الشوط ويستأنف الشوط من أوله، ليس من الطواف كله، من الشوط الذي توقف فيه. مثلا كان في الشوط الثاني يبدأ الشوط الثاني من أوله، يعني يمشي إلى الركن ويبدأ الشوط الثاني، ثم الثالث ثم الرابع إلى السابع. ولكن هذا الذي افتاها به النبي صلى الله عليه وسلم قد يكون هذا في حق النساء، ولكنه في الحق صراحة نحتاج إلى جواب غير هذا. نعم، صلى جماعة أخرى خارج الحرم، ماذا صلى؟ يعني متى صلى؟ متى صلى ومن التحق بالبيت؟ وكيف يفعل هذا، يصلي خارج الحرم ويترك الصلاة في الحرم؟ بعيد مسافر؟ نعم هناك، ولكن الصلاة في الحرم، ليست الصلاة في غير الحرم. يجمع، وهل يجمع كذلك الإمام؟ وهل يجمع مع الإمام؟ سوف يصلي وحده إذا جمع. إذن هذا في الحق أو يفعل شيء كذلك خلاف الأولى في الشريعة. وإذا كان في الحرم يصلي من غير جمع، يصلي مع الإمام، وصلاته في جماعة في الحرم لها من الأجر ما لها، بخلاف من يصلي ويجمع ومع من يصلي. نعم، الإمام الذي سوف يصلي طبعا هو إمام الجماعة لا يجمع، وإنما يجمع وحده. نعم، ذكرنا قلنا قال فهذا يحتمل أن يكون في الفجر. نعم، قال ولما أراد الخروج، قال ولم تكن أم سلمة طافت بالبيت وأرادت الخروج، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أقيمت صلاة الصبح فطوفي على بعيرك والناس يصلون، ففعلت ذلك فلم تصل حتى خرجت. وهذا محال قطعا أن يكون يوم النحر، فهو طواف الوداع بلا ريب، فظهر أنه صلى الصبح يومئذ عند البيت وسمعت أم سلمة يقرأ فيها بالطور. نعم، إذن هناك أنه ختم الكلام بأنه صلى صلاة الصبح في البيت. نعم، قال فصل ثم ارتحل صلى الله عليه وسلم راجعا إلى المدينة. ثم ارتحل صلى الله عليه وسلم، إذن هنا تم يعني كل ما من حج وكل ما يقع من سفر. الحج تطلق من يوم الإحرام إلى يوم التحلل الأكبر، هذا هو الحج. ما كان قبل ذلك وما كان بعده كل ما ينهى عنه في الحج لا بأس به. ممكن بعض الناس يقول لك لا يجوز إنسان أن ينكح في الحج ولا أن يعقد له، لا، هذا لا يجوز ما دام محرما. وأما إذا فرغ من إحرامه جاز له أن يعقد على المرأة، جاز له أن يخطبها، جاز له أن يدخل بها. نعم، بعد فراغه من حجه. قال ثم ارتحل صلى الله عليه وسلم راجعا إلى المدينة، فلما كان بالروحاء لقي ركبا فسلم عليهم وقال من القوم؟ فقالوا المسلمون. مصطفى، ماذا تعرب المسلمون؟ نعم، المسلمون. فقالوا المسلمون. نقول قول. نعم، نقول قول، ولكن هل نقول القول يكون مفردا؟ إذن خبر. نعم، خبر لمبتدأ محذوف. نعم، تقديره مثلا نحن المسلمون أو القوم المسلمون. نعم، قالوا فمن القوم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فرفعت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك نعم فرفعت امرأة صبيا لها من محفتها فقالت يا رسول الله ألي هذا حج؟ قال نعم ولك أجر. قال نعم ولك أجر، بمعنى له حج، بمعنى يثبت له أجر الحج، وإلا فلو أنه بلغ لابد عليه أن يحج حج الإسلام مثل هذا الصبي مثلا. نعم ولك أجر. نعم. ومن ثم اختلف العلماء في الأعمال التي يفعلها الشخص إذا كان قبل سن التمييز. نعم. فبعضهم نعم هكذا قال أن هذه مثل هذه الأعمال التي يعني ليست واجبة مندوبة يفعلها نعم ويكتب له أجرها، ويكتب كذلك أجر لوالديه. نعم 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 كله غير مكلف. لا لا تقصد مجنون يعني معنى مجنون أصلا لا يقبل منه، تذلك الحج لا يقبل منه. أه. لا يقبل منه، يصلي يا أيها الذين لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. أه؟ المجنون إذا ذبح لا يؤكل ما ذبح، المجنون إذا ذبح لا يؤكل ما ذبح، ويؤكل ذبيحة المميز. الصبي لا يؤكل، المميز بعد عقل مثلا 7 سنوات أخذ السكين وذبح، وهو طبعا يعقل ما معنى الذبح ما معنى التذكية، فذكى نعم فيؤكل، لكن إذا فعل ذلك مجنونا فلا يقبل، لا يتؤكل، لأنه لا يستطيع أن ينوي وليس له عقل يدرك. نعم. قال ثم ارتحل صلى الله عليه وسلم راجعا إلى المدينة. قال نعم ولك أجر. فلما أتى ذا الحليفة ماذا تعرف ذي الحليفة؟ ظرف هكذا أو ليس لك غير ظرف مفعول به أو منصوب، نقول لعله به بنزع خافض. نعم جيد تقدير الكلام. فلما أتى إلى ذي الحليفة نعم، وقد يكون مفعول به مباشرة قد يكون كل حرف الأمكنة قد يكون مباشرة مفعول به. قال فلما أتى ذا الحليفة بات بها، يعني كما أنه عندما كذلك خرج أيضا بات بها. ذا الحليفة قلنا هو الميقات الذي بينه وبين المدينة كم؟ حوالي 15 كيلومترا خارج المدينة، وميقات أهل المدينة ومن كان على سمتهم. بات بها فلما رأى المدينة كبر 3 مرات وقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، آيبون تائبون عابدون ساجدون لربنا حامدون، صدق الله وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. ثم دخل نهارا من طريق المعرس وخرج من طريق الشجرة، والله أعلم. نعم بعضهم يقول أن هذا يفعله كما فعل صلاة في العيدين، نعم أنه يخرج من طريق ويخرج من طريق لعله أن يشهد له فقراء أو يشهد له الطريقان أو ليتصدق على فقراء الطريقين. قال فصل في الأوهام. فصل في الأوهام، المقصود الأوهام هنا ما وهم فيه بعض أهل العلم وأخطأ فيه وله فيه سقطات نعم، ويعني توبع عليها وتبينت بأنها خلاف الصواب. إذن هذا أفرز له رحمه الله فصلا. والأوهام في العلم سوف نذكر إن شاء الله في أصول الفقه. الوهم مثلا إذا كان عندنا احتمالين نعم، أو كما قال أبو بكر بن عاصم رحمه الله الشك ما كان من الإدراك محتمل الأمرين باشتراك، والظن ما كان له الترجيح في ذاك، والوهم هو المرجوح. نعم إذن إذا كان استوى الاحتمالين فذلك يسمى شك. الشك نعم الشك احتمالين لا را لا لا يوجد ترجيح لأحدهم، يقولوا الشك نعم. فإذا كان أحدهما راجحا وجدت أدلة وقرائن ترجحه، فذلك الراجح يسمى ظنا، يسمى ظنا، وذلك الذي بقي ولم يوجد له دليل يرجحه هو الذي يسمى وهم، هو الذي يسمى الوهم. إذن الشك هو التساوي، إذا رجح أحدهما ذلك الراجح يسمى ظن، والذي بقي على حال يسمى ماذا؟ وهم. إذن تلاحظ أن الوهم هو أضعف الجميع، وفوق ذلك العلم والاعتقاد. العلم ما يدركه العقل ولا يرى لما ناقضه محتملا، وعكسه اعتقاد، وعكسه اعتقاد، إن طابق صح أو لم يطابق ففساده اتضح. نعم. والشك ما كان من الإدراك محتمل أمرين باشتراكي، والظن ما كان له الترجيح في ذاك، والوهم هو المرجح. هذا يطلق الوهم في كلام العلماء، يطلق لما كان من الكلام نعم متوهم صاحبه، وهم أخطأ فقال بقول مرجوح، تبين رجحانه نعم بالأدلة. قال فصل في الأوهام. قال فمنها وهم لأبي محمد بن حزم في حجة الوداع، حيث قال إن النبي صلى الله عليه وسلم أعلم الناس وقت خروجه أن عمرة في رمضان تحت تعدل حجة. هذا جعله كأنه النبي صلى الله عليه وسلم قاله في الحجة، وهذا وهم ظاهر، وهذا في الحق لم يتطرق له فيما سبق، لأن بعض الأوهام التي سوف تأتي سبق أن تطرق لها المؤلف رحمه الله، وبعضها لم يذكره إطلاقا كهذا الوهم. يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما أراد أن يخرج إلى حجة الوداع قال لهم حجة في رمضان تعدل حجة، أو عمرة في رمضان تعدل حجة، وهذا وهم ظاهر، فإنه إنما قال ذلك بعد رجوعه إلى المدينة من حجته، إذ قال لأم سنان الأنصارية ما منعك أن تكوني حججت معنا، ما منعك أن تكوني حججت معنا، قالت لم يكن لنا إلا ناضحان، لم يكن لنا إلا معناه ناقتان ننضح لما نأتي بهما بالماء والهناء. قال فحج أبو ولدي وابني على ناضح، إذن معناه بقيت واحدة، وترك لنا ناضحا ننضح عليه. قال فإذا جاء، إذا النبي عليه الصلاة والسلام كأنه يريد أن يواسيها ويذهب عنها غمتها التي وجدتها عندما لم تجد فرصة ولم تستطع أن تحج مع النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا جاء رمضان، هكذا قال النبي عليه الصلاة والسلام، فإذا جاء رمضان فاعتمري، فإن عمرة في رمضان تقضي حجة، هكذا رواه مسلم في صحيحه. حتى رأيت الشيخ ابن تيمية رحمه الله يقول أن هذا وارد في حق من كان مثلها، يعني فاتت الحجة مع النبي صلى الله عليه وسلم، بمعنى كأنه يقول أن الاستدلال به في غير ذلك غير صحيح، وإن كان كل الأكثر العلماء على أنهم يقولون أن الإنسان يتحرى أن يعتمر في رمضان ليكون له هذا ليكون له، ولكن كذلك لا يمنع الله أعلم أنها تكون في غيره. نعم. قال وكذلك أيضا قال هذا لأم معقل بعد رجوعه إلى المدينة، كما رواه أبو داود من حديث يوسف بن عبد الله بن سلام عن جدته أم معقل قالت لما حج رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة الوداع وكان لنا جمل فجعله أبو معقل في سبيل الله فأصابنا مرض فهلك أبو معقل، وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما فرغ من حجه جئته فقال ما منعك أن تخرجي معنا، فقالت لقد تهيأنا، فهلك أبو معقل وكان لنا جمل وهو الذي نحج عليه، فأوصى به أبو معقل في سبيل الله. قال فهلا خرجت عليه، فإن الحج في سبيل الله، فأما إذا فاتتك هذه الحجة معنا فاعتمري في رمضان فإنها كحجة. نعم. في سبيل الله؟ مي من من فكذا عندك من إذن النبي عليه الصلاة والسلام كأنه يقول لها هو مدام احتبسه في سبيل الله فإنك لو استعملته كذلك في الحج فكأنك قد استعملته فيما أصابه. نعم الحج من سبيل الله، لأن سبيل الله إذا ذكر الأصل أن يقصد به الجهاد، الأصل أن يقصد به الجهاد. نعم ولا يجوز صرفه لغير الجهاد إلا كما جاء من الدليل على أنه الحج كذلك من سبيل الله. لا يقول يعني واحد سبيل الله كل باب من أبواب الخير كما يقولونها في الزكاة بعض الفقهاء، إنما الصدقات للفقراء والغارمين، إنما الفقراء المساكين، إنما الصدقات للفقراء والمساكين وابن السبيل وعاملين على المؤلفة قلوبهم في الرقاب والغارمين وفي سبيل الله. وفي سبيل الله بعضهم أخذ يقول بأن في سبيل الله كل باب من أبواب الخير يمكنك، وبالتالي جعلوا الزكاة في بناء المساجد وفي المرافق العامة وفي شراء الكتب لطلبة العلم وفي كذا وفي كذا وكذا. لا، في سبيل الله الجهاد، الجهاد أو الحج كما هو بهذا النص. نعم الحج كذلك من سبيل الله. نعم نعم الصحيح لا، لا يدخل لا، ولكن ليس معنى ذلك أن طلبة العلم يحرمون، قد ينظر إليهم من جهة أخرى أنهم فقراء ومساكين، ولكن ليس من باب أنهم في سبيل الله. نعم قال فصل. نعم ليس المرأة، وإنما كل من وقع في الصحابة يعني فاتته حجة مع النبي صلى الله عليه وسلم لأجل سبب من الأسباب، كما بالنسبة لأم معقل، وكما بالنسبة لأم سنان، هاتان المرأتان النبي عليه السلام يعني وجدهما في حال كانتا تتمنيان أن يخرجا مع النبي صلى الله عليه وسلم، فاتتهما لأجل سبب مانع قاطع. نعم فالنبي صلى الله عليه وسلم كأنه قال لهما إذا تحريا عمرتهما. وأما من ليس أصلا بإمكانه أن يحج معنا لأنه ليس في زمن النبي صلى الله عليه وسلم أصلا كنحن مثلا، فهل كيف يدخل؟ هذا المقصود فقط. قال ومنها وهم آخر له، أي لابن حزم أيضا، وهو أن خروجه كان يوم الخميس. نعم وهذا تقدم هذا الوهم، قال لست بقينا من ذي القعدة، وقد تقدم أنه خرج لخمس وأن خروجه كان يوم السبت. خروجه كان يوم السبت. نعم ومنها وهم آخر لبعضهم، ذكر الطبري في حجة الوداع أنه خرج يوم الجمعة وبعد الصلاة، وبعد الصلاة. والذي حمله على هذا الوهم القبيح قوله في الحديث خرج لست بقينا، فظن بقينا مقصود به بقينا من شهر ذي القعدة، بقينا أي من شهر ذي القعدة، معناها ست أيام بقيت من الشهر. هذا هكذا طريقة التأريخ، يقول مثلا كتبت هذا لست بقينا، ودائما إذا قال لست بقينا معناه يقصد به الليالي، ست بقينا يحسب هنا بالليالي، يحسب ليلة كذا ليلة كذا ليلة كذا ليلة كذا، يعني فيقول ست بقينا. نعم ها؟ وهل سيقولها يوم 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 التاريخ؟ هل هو سيقولها يوم تاريخه؟ لا يقول يوم التاريخ، يقولها بعد مضي الشهر. يقولها بعد مضي الشهر، ليس يقولها يوم. طبعا اذا قلنا بانه ارخها يوم يكون اشكال هذا كما قلت. نعم ولكن نحن نظن انه انما يقولها بعد أن فرغ الشهر. نعم وانصرم. نعم أمشي تقول تيحكي. نعم وغالبا هذه إنما تكون في الأيام الأخيرة من الشهر. رحمك الله. نعم. قال نعم إلا أن يكون خروج من جمعة. نعم. نعم. قال خرج لست بقينا فظن أن هذا لا يمكن إلا أن يكون الخروج يوم الجمعة إذ تمام الست يوم الأربعاء، وأول ذي الحجة كان يوم الخميس بلا ريب، لأن المقطوع به أن النبي صلى الله عليه وسلم كان وقوفه بعرفة يوم جمعة، إذن لابد هذا المتفق عليه أن نعرف بالضبط متى كان دخوله صلى الله عليه وسلم ومتى كان كذا. نبدأ من يوم التاسع الذي هو يوم الجمعة ثم نعم. قال أنه صلى الظهر، وهذا خطأ فاحش، فإنه من المعلوم الذي لا ريب فيه أنه صلى الظهر يوم خروجه بالمدينة أربعا، صلى الظهر يوم خروجه بالمدينة أربعا، والعصر بذي الحليفة ركعتين، ثبت ذلك في الصحيحين. نعم. إذن لا يستطيع أحد أن يقول خرج من الجمعة، لأن يوم الجمعة ليس ظهرا، سوف يصلي ركعتين، ركعتين الجمعة، وهو صلى الله عليه وسلم في المدينة كان مقيما، صلى الظهر أربعا، وعندما صار إلى ذي الحليفة صار في ذي الحليفة مسافرا، فصلى فيها العصر ركعتين. قال وحكى الطبري في حجته قولا ثالثا إن خروجه كان يوم السبت، إن خروجه كان يوم السبت. إذن لماذا كسر الهمزة سليمان؟ أه؟ إذن لما ابتدأ بها، إذن لما ابتدأ بها كسرها. نعم. كأنه كلام وصاحبه. نعم. قاله بعد قول. نعم. حكى الطبراني في حجته قولا، قولا على أنه قولا قد لا تكون بمعنى. قال حكى قولا يعني قول من الأقوال بمعنى. نعم. لا شك فينا نقول إلا أن يقول حكى فتكون إن بمعنى قال في الابتداء. نعم. أو في الحقيقة يمكن يقال أنها يعني في حكيت بالقول. نعم. حكيت بالقول. حكى الطبري في حجته قولا ثالثا، ماذا حكى؟ إن خروجه كان يوم السبت. نعم. قال وهو اختيار الواقدي، وهو القول الذي رجحناه أولا، ولكن الواقدي وهم في ذلك ثلاثة أوهام. أحدها أنه زعم أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى يوم خروجه الظهر بذي الحليفة ركعتين. الوهم الثاني أنه أحرم ذلك اليوم عقيب صلاة الظهر، وإنما أحرم من الغد بعد أن بات بذي الحليفة. الوهم الثالث أن الوقفة كانت يوم السبت، وهذا لم يقله غيره وهو وهم بين. نعم. فصل. ومنها وهم للقاضي عياض رحمه الله وغيره أنه صلى الله عليه وسلم تطيب هناك قبل غسله، ثم غسل الطيب عنه لما اغتسل. ومنشأ هذا الوهم من سياق ما وقع في صحيح مسلم في حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم طاف على نسائه بعد ذلك ثم أصبح محرما. نعم. ثم اغتسل. ها؟ طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم طاف على نسائه بعد ذلك ثم اغتسل. ها؟ وهذه الرواية عن مسلم في البخاري وأحمد ولم يذكر لفظ مسلم ولا غيره؟ من سياق ما وقع في صحيح، ولكن نعم معليش إذا كان ممكن يعني. إذن اغتسلت للسيف صحيح مسلم. قال والذي يرد هذا الوهم قولها طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه، وقولها كأني أنظر إلى وبيص الطيب أي بريقه في مفارق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم، وفي لفظ وهو يلبي بعد ثلاث من إحرامه، وفي لفظ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يحرم تطيب بأطيب ما يجد ثم أرى وبيص الطيب في رأسه ولحيته بعد ذلك. وكل هذه الألفاظ ألفاظ الصحيح. نعم. وأما الحديث الذي احتج به فإنه حديث إبراهيم بن محمد ابن المنتشر عن أبيه عنها كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يطوف على نسائه ثم يصبح محرما، وهذا ليس فيه ما يمنع الطيب الثاني عند إحرامه. إذن كل حال الإنسان لا بأس في عمرة أو حج أن يتطيب قبل إحرامه، ولكن ينبغي أن يتطيب في جسده لا في ثوبه. يعني مثلا بعض الطيب الذي هو عبارة عن دهينة يفعل هكذا مثل الإنسان، نعم فهذا لا بأس، أو حتى هذا السائد نعم، ولكن يترك لباسه، لأنك إذا تطيبت في لباسك سوف يعني يبقى معك الطيب طيلة أدائك للمناسك. نعم. ولكن إذا كان في جسدك فإما ما يكون لا بد أن يعلق شيء منه بجسد، ولكن لم تتطيب في ثوبك. نعم. نعم. قال فصل ومنها وهم آخر لأبي محمد بن حزم. لا بأس لو سأل على الثوب، لا بأس نعم، ولا بد أن يسير على الثوب لا بد. نعم. ومنها وهم آخر لأبي محمد بن حزم أنه صلى الله عليه وسلم أحرم قبل الظهر، وهو وهم ظاهر لم ينقل في شيء من الأحاديث، وإنما أهل عقيب صلاة الظهر في موضع مصلاه ثم ركب ناقته واستوت به على البيداء وهو يهل، وهذا يقينا كان بعد صلاة الظهر والله أعلم. نعم. صوبه في المصلى. وإنما أهل صوبه إن العبارة وقد ذكروا على الصواب، وقد ذكروا على الصواب في المحلة صح. نعم. فصل ومنها وهم آخر له وهو قوله وساق الهدي مع نفسه، وساق الهدي مع نفسه وهو يهل، وساق الهدي نعم. ومنها وهم آخر لأبي محمد بن حزم ومنها وهم آخر له وقوله وساق الهدي مع نفسه وكان هدي تطوع، وهذا بناء منه على أصله الذي انفرد به عن الأئمة أن القارن لا يلزمه هدي وإنما يلزم المتمتع، وقد تقدم بطلان هذا القول، ومنه قوله فصل منها ومنها وهم آخر لمن قال إنه لم يعين في إحرامه نسكا بل أطلقه. إذن هذا القول كذلك تقدم وتقدم الجواب عليه أيضا. ومنها وهم آخر لمن قال إنه لم يعين في إحرامه نسكا، يعني النبي صلى الله عليه وسلم خرج لم يعين نسكا، وإنما اعتمد أو عول على الذي يقضي به الله عز وجل له، يعني كأنه فوض أمر الله عز وجل هو خرج يعني في صورة حاج. ولكن أي نوع الأنساك، هل الإفراد أو القران أو التمتع، لم يعين واحد من هذه الثلاثة، وهو ينتظر دائما ما يأمره الله به عز وجل فيفعله، هكذا قال بعضهم. بل أطلقه، ووهم من قال إنه عين عمرة مفردة كان متمتعا بها، كما قال القاضي أبو يعلى وصاحب المغني وغيرهما. ووهم من قال إنه عين حجا مفردا مجردا لم يعتمر معه، ووهم من قال إنه عين عمرة ثم أدخل عليها حجا، ووهم من قال إنه عين حجا مفردا ثم قال ثم أدخل عليه العمرة بعد ذلك. وكان من خصائصه، وقد تقدم بيان مستند ذلك ووجه الصواب فيه. إذن وجه الصواب فيه هو أنه حج قارنا صلى الله عليه وسلم، أنه حج قارنا، نعم، إذن لم يحج حجة مفردة ولا عمرة أدخل عليها حجا، نعم، ولا حجا مفردا، وإنما حجة صلى الله عليه وسلم قارنا، نعم. الحمد لله. ما احتمال أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم على كل حال يعني انتظر قضاء الله عز وجل، بمعنى يعني كيف يفعل أو أي صفة حج، وخرج، المهم هو أحرم بهذا النسك، صفته متمتعا أو قارنا أو كذا، هذا في الطريق تبين. وهكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يبين لأصحابه، حتى يعني كان عند 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 المروة فقال لهم من كان قد ساق معه الهدي فليبقى على إحرامه، ومن لم يسق الهدي فليتحلل، نعم، ويجعلها عمرة ثم يهل بالحج يوم الثامن، نعم. أن من جعل يعني حل الحج العمرة الحج، نعم، حج حج المفرد ثم أدخل العمرة، لا الصواب أنه حج قارنا. ماذا؟ لا، الحج المفرد صاحبه ليس عليه هدي، ليس عليه هدي أصلا، نعم، هي هذا القول، القول بأنه النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ قال فيه ووهم من قال إنه عين حجا مفردا مجردا لم يعتمر معه، هذا لا شك أنه غلط. ووهم من قال إنه عين عمرة ثم أدخل عليه الحج، ومهم من قال إنه عين حجا مفردا ثم أدخل عليه العمرة بعد ذلك. وكان من خصائصه، نعم، لا لا خطا، انه يعني قال بانه عين حجا مفردا هكذا، ثم والا فقول عائشه رضي الله عنها في صحيح البخاري تقول ان النبي صلى الله عليه وسلم يعني حج قارنا، ذكرت اصناف الحج كلها الثلاثه في صحيح البخاري عن عائشه رضي الله عنها ان يعني خرج قال فمنهم من حج حج مفردا، ومنهم يعني نوى عمره، ومنهم ماذا؟ من قول عائشة رضي الله عنها في أن النبي كان حجة مقرنة بالعمرة. ماذا؟ نعم، وقل حجة في عمره. نعم، هذا قران. نعم، قال: ومنهم من قال ومنهم ومنها وهم لأحمد بن عبد الله الطبري في حجة الوداع، في حجة الوداع له أنهم لما كانوا ببعض الطريق صاد أبو قتادة حمارا وحشيا ولم يكن محرما، فأكل منه النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا إنما كان في عمرة الحديبية، في عمرة الحديبية. نعم، نعم، هو اتوهم بأنه كان محرم، والمحرم في الحق لا يصطاد ولا يصطاد له. المحرم بالنسبة لصيد البر لا يصطاد هو ولا يأكل ما صيد له، صيد له. وما إذا وجد صيدا في الطريق لم يصطاد له فلا بأس أن يأكله. كيف؟ صيد ماذا؟ ما علاقة سمي عليه ولا يسمي عليه؟ صيد البر ليس صيد البحر، صيد البر. إذا هو أرسل وقال صيد لذلك الغزال، وقال يا رسول الله سوف أصطاد لك ذلك الغزال، هذا لا يأكله، وهو في نفسه كذلك لا يصطاد، ماذا بقي بعد ذلك؟ أها، جاز. نعم، كيف كيف؟ لو وجدنا الصيد لأنفسهم في الطريق، واحد مثلا ليس محرم من الناس، ليس محرم، يبيع مثلا لحم غزال ولحم نعم، صياد يصطاد ويبيع ربما لحم الصيد هكذا لمن هو في الطريق يتعارض لهم به ولا يدري من سوف يشتري عليه، أي واحد، وأكل منه النبي صلى الله عليه وسلم، لم يصطد له للنبي صلى الله عليه وسلم. كيف؟ نعم، ممكن يجري في أي صفة من صفات على كل حال، لكن المقصود هو كأنه احتار في لم يصطد له، لم يصطد له. نعم، بمعنى الشخص الذي اصطاده لم يقل مثلا أنني اصطاده لأجل النبي، معنى لولا النبي ما اصطاده مثلا، أو قال للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله سوف اصطاد لك ذلك الحيوان كذا، وذهب نعم على هذه النية. لا، ما معنى التعيين؟ ماذا؟ لا اصطاده لنفسه، المصطاد اصطاده لنفسه وهو ليس محرم، إذا كان محرم لا يجوز بأي حال، ولا يكون كذلك كأنما اصطاده لأجل النبي صلى الله عليه وسلم، شاف النبي صلى الله عليه وسلم كأنه يعني تبع تعينه صيدا وأعجبه، وكأنه يقول لو كنت غير محرم لا اصطدته، فذهب هذا الصحابي مثلا وربما كان غير محرم أو كان محرما لا يعرف الحكم، وذهب واصطاده للنبي صلى الله عليه وسلم، فكذلك لا يأكل منه النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن يأكل من ذلك الذي وجده هكذا في الطريق، ممكن يعني حتى قد يكون اصطاده من اصطاده وتركه، ممكن نعم اصطاد حيا من الحيوانات وتركه فلا بأس أن يأكل منه. نعم، 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 قلت لم يصطاد لنفسه، لم يصطاد لا للمحرم ولم يصطاد المحرم نفسه يعني. وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. نعم، قلنا إذن ماذا؟ ومنها وهم لأحمد بن عبد الله الطبري في حجة الوداع، أنهم لما كانوا ببعض الطريق صاد أبو قتادة حمارا وحشيا ولم يكن محرما فأكل منه النبي صلى الله عليه وسلم، يعني الذي اصطاده أبو قتادة ولم يكن محرم، لأنه ذكر محرم لا يجوز له. نعم، فأكل منه النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا إنما كان في عمرة الحديبية كما رواه البخاري. فصل. ومنها وهم لبعضهم حكاه الطبري عنه صلى الله عليه وسلم أنه دخل مكة يوما ثلاثاء، وهو غلط، فإنما دخلها يوم الأحد صبح رابعة من ذي الحجة. فصل. ومنها وهم من قال إنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم حل بعد طوافه وسعيه، كما قاله القاضي أبو يعلى وأصحابه. وقد بينا أن مستند هذا الوهم وهم معاوية، أو من روى عنه أنه قصر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بمشقص على المروة في حجته، وهذا كذلك تعرض له سابقا. فصل. منهم ومنها وهم من زعم أنه صلى الله عليه وسلم كان يقبل الركن اليماني في طوافه، إذا لم يثبت أنه قبل الركن اليماني، وإنما ذلك الحجر الأسود. وكان الصوفية يقول مثلا لا تقول الحجر الأسود، قل الحجر الأسعد، والحجر الأسود هكذا. والصحيح أنه نعم كان أبيض وسودته ذنوب العباد، نعم، أما أن يقال الحجر الأسود لا، هو الحجر الأسود. قال وسماه اليماني لأنه يطلق عليه وعلى الآخر يمانيين، فعبر بعض الرواة عنه باليماني منفردا، ممكن من هنا أتي الذي قال بأنه قبل الركن اليماني، فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يقبل الركن اليماني، ولكن لما كان الركن اليماني مع الركن الذي في الحجر الأسود يقال لهم اليمانيين، نعم، وإنما قبل النبي صلى الله عليه وسلم الركن الذي فيه الحجر الأسود، وليس قبل الركن بكامله، وإنما يقبل الحجر الأسود، يعني الحجر الأسود عندما نتصوره جيدا نقول مثلا هذه زاوية ركن، وذلك ركن، وذلك ركن، وذلك ركن، فهنا الحجر الأسود فيه جزء منه معنا مثلا، فهي جزء من هذا الركن، فإذا يقبلها نستطيع أن نقول بأنه قبل الركن، المقصود أنه قبل الحجر الأسود الذي في الركن اليماني. وأما بالنسبة للركن اليماني الثاني الذي هو هنا، هذا الناس ما كان يقبله، وإنما كان يستلمه هكذا الاستلام هكذا، بل احنا أخطأنا غلط ونقول هكذا، هذا مسح وهذا استلام، هذا مسح هكذا، بعد ما سيدي أرد يمثل فعل هكذا، لا استلام فقط هكذا. إذن الركن اليماني الذي بينهما يقول المعتمر أو الحاج أو الطائف، نعم، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، نعم. قال وفصل. ومنها وهم فاحش لأبي محمد بن حزم أنه رمل في السعي ثلاثة أشواط ومشى أربعة، السعي ليس الطواف بالبيت، يعني هذا ابن حزم رحمه الله، انظروا ماذا كان منه، نعم، لأنه أخذ يتكلم في عبادة يعني ربما يتمكن الشخص منها إذا هو عمله. وكذلك أحيانا أنبه على أن يعني الواحد منا ممكن جدا وهو يعلم الناس بعض الأمور العملية دائما يحاول أن يجعلها نظرية، نعم، فكثير من الغلط يقع. أنت إذا أردت مثلا تعلم الناس كيفية الوضوء، لا أفضل من أن تأتي بإناء وضوء وتتوضأ أمامهم، تتوضأ معهم أمامهم على الطريقة والصفة الشرعية، وإذا أردت كذلك أن تصلي فلتفعل ذلك مرة أو مرتين أو كذا مرة، نعم، من أجل أن تعلمهم كيفية الصلاة، وهذه الطريقة هي التي تعلم بها الصحابة. حتى الحج الصحابة ما تعلموه فرضه أركانه واجباته شروطه فضائله وتفاصيلها كذا من هذا القبيل، هذه لا بأس على كل حال إذا كانت ربما في درس علمي ونحو ذلك، وأما في بيان كيف يؤدي الشخص الأركان وكيف يؤدي المنسك وهو عملي، فالأفضل أن الإنسان يؤديه، نعم، عمليا معناها يعني يقوم بالعمل، وهذه العملية يعني ما يكون الإنسان يؤديها كذلك إشكال بعضهم يذكره، نعم، هنا يقول لك هل يمكن للشخص أن يكون معلما وفي نفس الوقت يكون مؤديا، يعني مثلا إنسان يقوم بصلاة هي صلاة تعليمية، فهل تجزئ عنه وتسقط عنه الوجوب أم أنه لا بد أن يصلي مرة أخرى؟ وكذلك إذا توضأ، وكذلك إذا مثلا فعل ما فعل من 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 أمر عمله، نعم يجزئه أنه يؤديها وهو معلما، وفي نفس الوقت يؤدي يعني فرضه، يؤدي فرضه ولا إشكال في ذلك. نعم. ماذا قلت موسى؟ وكان يؤديها نعم على ناقته، على ناقته نعم كان يؤدي على المناسك ويراه الناس نعم وهو راكب. وطبعا لا بد أن يكون، وحتى الصلاة عندما أراد أن يصلي صعد المنبر، إلا أنه أخذ يركع ويسجد في أصل المنبر، فكان بعدما انصرف قال إنما فعلت ذلك لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي. وهكذا كذلك الوضوء، يقول عثمان كذلك في حديث ثوبان نعم أنه أتاه بماء، فقال عثمان في آخر الحديث قال ماذا؟ رأيت أن يتوضأ نحو وضوئي هذا، نحو وضوئي هذا، وقال من توضأ نحو وضوئي هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه. نعم، إذن فتوضأ أمامهم وضوءا يتمكنون من رؤيته ومعرفته وتطبيقه، لأن كثير من العوام تراهم عندما يوصف لهم الوضوء كل واحد يقوم ويجتهد بحسب ما فهم، بحسب ما فهم، إذا تجد بينهم اختلافات نعم يعني في كيفيات ونحو ذلك، وبعضهم بعد ذلك يريد أسئلة، يريد أسئلة كذلك، دليل على أنه لم يتمكن من الفهم بعدما ذكرت له هكذاك في صورتي مثلا قال فرائض الوضوء أركانه كذا. نعم، سيما أقول العوام عامة الناس، حتى إذا قلت له الفرض ما يفهم ما معنى الفرض، إذا قلت له الشرط ما يعرف ما معنى الشرط، إذا قلت له الركن ما معنى الركن. فهذه أمور علمية لا بأس على كل حال أن تقال لمن هو مشتغل بالعلم ومترصد للعلم ويدوي العلم ويحفظه ويذاكره، أن يقال ما معنى الفرض، ما معنى الشرط، ما معنى الركن، ما معنى كذا كذا وكذا. نعم، ثم تذكر له هذه الأشياء، وهو أيضا لا يستغني عن أن يبين الطريق العملي أيضا. نعم، قال ومنهم من وهم، ومنها من وهم ومنها وهم فاحش لأبي محمد بن حزم أنه رمل في السعي 3 أشواط ومشى 4. هي 7 جاءها مثل الناس، ولكن من أين أتى بها؟ يعني كان يرمل في السعي، السعي بين الصفا والمروة، وإنما بين العالمين فقط، هناك ليس رمل، هناك عدو يجري. نعم، بين العالمين موضعين وهما بطن الوادي، بطن الوادي معناها يعني قلبه فيها يعني جري. نعم، قال ومشى 4 وأعجب من هذا الوهم وهمه في حكاية الاتفاق على هذا القول الذي لم يقله أحد سواه، ومنها وهم من زعم أنه طاف بين الصفا والمروة 14 شوطا. نعم، وكان ذهابه وإيابه مرة واحدة، وقد تقدم بيان بطلانه. إذن هذا وهم بعض الناس، قال لي شوف تمشي من الصفا المروة ومن المروة الصفا هذا شوط، ثم كذلك تفعل وهكذا حتى تكمل كم؟ 14. صعب جدا إذا فعلها إنسان، بل أقول بعض الناس الكبار العجزة ممكن لا يستطيع، لا يستطيع، وإذا فعله يبقى يومين أو 3 وهو يعاني من تعب شديد. نعم، في 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 عضلاتنا. الله لا أقدر، ولكن سمعت بعض الناس يذكرها كذا، ما يحضر بالضبط ما قال، ولكن مسافة، مسافة. نعم، والإنسان هو في سفر على كل حال، هو قادم، ليس يعني جلس أياما واستراح، ومنذ أن خرج من دارهم فهو في سفر ومطارات وكذا وكذا وكذا، فهو في 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 معاناة. نعم، ولكن لا تقل على كل حال، أظنها يعني ممكن جدا يكون قرابة ممكن 700 متر فيما يظهر. الله أعلم، كنت أسمع لكم بعضهم يذكركم ولكن ما يحضرون شيء من ذلك. قال ومنهم ومنها وهم من زعم أنه صلى الله عليه وسلم صلى الصبح يوم النحر قبل الوقت. ومستند هذا الوهم حديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الفجر يوم النحر قبل ميقاتها، وهذا إنما أراد به قبل ميقاتها الذي كان عادته أن يصليها فيه، فعجلها عليه يومئذ. ولا بد من هذا التأويل، حديث ابن لا بد منه، لأن الصلاة كما قالت علينا الصلاة كانت تعلم من كتابا موقوتا في الحج أو في غير الحج، لا يجوز الإنسان أن يقدم الصلاة عن وقتها بأي حال. وإنما يدل على هذا فإنه في صحيح البخاري أنه قال هما صلاتان تحولان عن وقتهما، صلاة المغرب بعدما يأتي الناس المزدلفة، والفجر حين يبزغ الفجر. قال في حديث جابر في حجة الوداع فصلى الصبح حين تبين له الصبح بأذان وإقامة. نعم. فصل. ومنها وهم من وهم في أنه صلى الظهر والعصر يوم عرفة والمغرب والعشاء تلك الليلة بأذانين وإقامتين، ووهم من قال صلاهما بإقامتين بلا أذان أصلا، ووهم من قال، وهذا الوهم كذلك تعرض له سابقا، جمع بينهما بإقامة واحدة. والصحيح أنه صلاهما بأذان واحد وإقامة لكل صلاة. ومنها وهم من زعم أنه خطب بعرفة خطبتين جلس بينهما، نعم، ثم أذن المؤذن. بعض الناس يؤتى من قبل فقط، ليس من جهة الرواية، بل كأنه الخطب كلها تابعة ليوم الجمعة، فكما أن يوم الجمعة فيها خطبتان، فكل ما ذكر فيه من أمور الشرعية خطبة فهو يحمل على أنه خطبتين ويجلس بينهما ونحو ذلك حتى في العيدين. قال ثم أذن فلما فرغ أخذ في الخطبة الثانية، فلما فرغ منها أقام الصلاة. وهذا لم يجئ في شيء من الأحاديث البتة، وحديث جابر صريح في أنه لما أكمل خطبته أذن بلال وأقام الصلاة فصلى الظهر بعد الخطبة. ومنها وهم لأبي ثور أنه لما صعد أذن المؤذن فلما فرغ قام فخطب، وهذا وهم ظاهر، فإن الأذان إنما كان بعد الخطبة. فصل. ومنها وهم من روى أنه قدم أم سلمة ليلة النحر وأمرها أن توافيه صلاة الصبح بمكة، وقد تقدم بيانه. نعم
نعم نعم،
الأذان والسلام. إذن لا بأس أن نتوقف هنا إن شاء الله. نحن كنا نحاول أن نكمل أوهام، ولكن الظاهر أننا لا نستطيع أن نكملها. إذن نتوقف هنا، واليوم 27 من شهر ربيع الأول. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.